القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة بفهم صحيح وتطبيق مخلص نعود لخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي يساعدون على هذا الأمر مهندس محمد فياض، مرحبا بحضرتك. مهندس محمد فياض عضو مجلس الشعب وعضو بلجنة الإسكان والمرافق وعضو أمانة حزب الحرية والعدالة بالشرعية، مرحبا لحضرتك.
أهلا بك فندم.
بس أنا اللي كنت عارفه اللي أنت ماسك الأمانة الحزب وبتفضل في المجلس، ولا لما نجحت في المجلس بيقول لك سيب الأمانة عشان تبقى فاضل؟
حتى الآن ثبت الحزب.
هتغيره ولا بتفضله؟
لسه حتى الآن لسه، لكن لسه قبل الدراسة يعني.
طيب ربنا يوفقك إن شاء الله، إن شاء الله. وتشيل الحملين.
آمين يا رب العالمين.
يشرفنا ايضا بعد فترة انقطاع الدكتور كمال الهلباوي، مرحبا بحضرتك.
اهلا،
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
دكتور كمال الهلباوي امين عام منتدى الوحدة العربية والاسلامية، مرحبا بحضرتك.
اهلا اهلا وسهلا يا اخي.
يشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور زكي عثمان، مرحبا بك.
مرحبا بك وبالاخوة المشاهدين والمشاهدات.
جزاك الله. الاستاذ الدكتور زكي عثمان استاذ الدعوة والثقافة الاسلامية بجامعة الازهر واستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الاسلامية الأسبق، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
طلبنا اليوم، أنا بقول طلبنا مش سؤالنا، أنا قلت احنا كل يوم بنسأل المشاهدين ونقول لهم ابعتوا لنا رسائلكم على رقم 94172 ردا على سؤال يتعلق بقضية، لكن احنا اليوم بنقول طلبنا ان احنا نرسل دعوات، والمشاهدين كلما رأوا هذه الدعوات أمنوا عليها لصالح إخواننا السوريين. الوضع في سوريا الآن محتاج الدعوات أكتر من بالأمس. احنا آخر الأخبار قالت إن فيه زحف بري لبعض المناطق في سوريا اللي كانت بتضرب بمدافع أو عن بعد، إنما القوات البرية أظن باب عمرو وغيره بدأ دخول عليها بري، وده هيبقى العملية يعني صعبة والصدام هيبقى دموي وهيبقى الضحايا يعني كثيرين، وهيبقى بقى مش بس كانه المدفعية بتقتل وبتكسر ونخلص، لكن الأعراض والتعذيب والرعب في الهجوم البري هيبقى شديد. فاحنا عاوزين دعوات. طبعا البعض ممكن يقول لك طب انا هادئ وخلاص وانا قاعد في مكاني وهادئ، لكن لا، احنا عاوزين تبعت رسالة عشان غيرك من المشاهدين يشوفها ويؤمن عليها. ايضا معانا صورة عشان نبعت رسالة نشوفها مع بعض. انتوا عاملين كيف ندعم الثورة السورية؟ لا ده احنا يعني عاوزين نقول ادعوا لاخواننا الثوار في سوريا. الصورة بشار وايديه يعني ملوثة بالدماء، ده افضل تعليق. الرسائل هنبعت رسالة لمين؟ صورة الرسالة جاهزة؟ طيب ماذا تريد ان تقول لقيادات الشيعة او الشيعيين؟ رسالة، مش شرط الرسالة تكون هجوم، ممكن تكون الرسالة رسالة نصح عشان لو في سلبيات توجيه، لو انه في امر ملاحظات ممكن تبقى رسالة استفسار. المهم منتظرين رقم 94172 رسائلكم، سواء كانت دعوات لاخواننا في سوريا او تعليق على صورة بشار وإيديه يعني مليئة بالدماء، وإذا كان في رسائل لقيادات أو رموز أو لعموم الشيعة. نبدأ كالعادة بنصائح أخلاقية، نبدأ بالمهندس محمد فياض ونسأله ايه النصيحة الاخلاقية اللي توجهها للمجتمع، خاصة وان احنا بنقول عندنا ازمة اخلاق وانفلات اخلاقي وانحدار اخلاقي محتاج وقفة، وانت حضرتك عضو مجلس الشعب ومحتاجين ايضا ان انتوا يبقوا عندكم مشروع، انتوا طبعا عندكم مشروع النهضة الشامل، واحنا قلنا انه النهضة بلا اخلاق لن تقوم لها قائمة وستفشل. وبالتالي احنا لازم يكون في ارضية قوية وراسخة من الاخلاق نعتمد عليها في كل مشاريعنا وكل افعالنا وفعالياتنا القومية في التنمية وفي غيره. فتنصح بي حضرتك عشان نعود الى دنيا الاخلاق الاسلامية الجميلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني بداية يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الأمة هذا الكرب وهذا الهم. قبل أن أتحدث في الأخلاق يعني أوجه الدعاء وتضرع الله سبحانه وتعالى أن يرحم شعب سوريا من هذا السفاح المجرم، وأظن أن الله عز وجل لن يرد دعوة مسلم. ويعني أشكر حضرتك أنك وجهت هذه الرسالة، لا نريد تعليقات سياسية أكثر منها دعاء. الأمر في سوريا يحتاج إلى دعاء وإلى تضرع وإلى النجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الهم عن هذا البلد العربي المسلم، نسأل الله ذلك، اللهم آمين.
آمين.
في الحقيقة بداية موضوع الأخلاق، إحنا في مشروعنا الإسلامي نقول الفرق بين المشروع الإسلامي وأي مشروع آخر أن المشروع الإسلامي يركز على جانب الفرد، إصلاح الفرد، لأن الفرد أساس النهضة، فلا نهضة ولا تقدم إلا بفرد صالح، فرد مربى تربية سليمة. أما تربية علمية، تربية ثقافية، تربية سياسية بدون أخلاق، بدون فرد مربى على الدين وعلى حسن المعاملة وعلى الأخلاق الحسنة، فلن تكون هناك نهضة. ولذلك مشروعنا بني على أساس إصلاح الفرد أولا قبل إصلاح الآلات، إصلاح البني آدم الذي تبنى عليه الحضارة وتبنى عليه يبنى عليه إصلاح شأن هذا العالم. ولذلك نوجه رسالة الأمة الإسلامية ونوجه إلى شعب مصر الكريم، نقول أن ثورتنا هذه أكثر ما ميزها هي الأخلاق. يعني ميدان التحرير لما كان الناس فيه يعني وصفوا بالأخلاق الحسنة وبالسلوكيات الطيبة، يعني أصبحت الثورة نموذج يحتذى به. ولذلك نقول لشعبنا عليهم خلق الإيثار، خلق التواضع، خلق أن تفضيل مصلحة البلد على المصالح الشخصية. نحن الآن أو مجتمعنا الآن أصيب أو هناك إصابة بنهم المصلحة الشخصية التي تفضل على المصلحة العامة. فإذا أردنا أن نصلح بلدنا فلنركز على الأخلاق الحميدة، حسن التعامل، الإيثار، إيثار مصلحة البلد، المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إيثار مصلحة البلد على مصلحة الفرد، حينئذ تكون النهضة إن شاء الله عز وجل.
شكرا مهندس محمد فياض، ربنا يبارك فيك وربنا يعني يرزقنا جميعا الأخلاق ويرزقنا العمل بما نسمع، جزاك الله خيرا. دكتور كمال الهلباوي، نصيحتك الأخلاقية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنما الأخلاق ما بقيت، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، راحوا في داهية. يعني أليس كذلك عم الشيخ؟
بلى.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يعني حتى في الجاهلية في نوع من الأخلاق، في بقاية أخلاق، في أخلاق ممكن أن تنتقل حتى عند الأمم التي ليس لها دين، وبذلك تستقيم حضارتها وتمشي من غير الإيمان. إنما الإيمان يكمل والإسلام يكمل والدين يكمل هذه الأخلاق العظيمة. الأخلاق يعني بتصاحب الإنسان في البيت، في المصنع، في الشارع، في الاستوديو، في كل مكان، في المقهى، في أي مكان، ماشيا راكبا، كل شيء له حديثا في الحديث. انا قابلت في الرحلة الاخيرة دكتور عاطف في المانيا شخص يعالج طبيب شاب يعالج من يعني من مصابي 25 يناير
مصعب ولا غيره
المهم قابلته وهو جرح يوم 27 اليوم اللي نزل فيه وقال لي قصة كانت ظريفة قوي تدل على الاخلاق حتى اخلاق الغير المسلمين العظيمة في الثورة قال لي انه لما وقفنا على كبرى قصر النيل وبدأ الشرطة والبوليس يرشونا بالمياه وجينا وقت الصلاة وقلنا ازاي نصلي فقلنا ان جزء منا يصلي في الداخل وعلى الجنبين يقف بعض الثوار يتحملوا المية على ما التانيين يصلوا شوف التفكير وفعلا قال لي عملنا كده قال لي بس الشرطة رشوا على المصلين الاول البتاع بيقول لي الامام الله يتقبله في الصالحين الامام كان واقف يصلي والوحده محدش جنبه فتقدم شاب مسيحي يقف الى جانبه يحميه والاثنين قتل في ذلك اليوم اي نعم فالاخلاق الاخلاق بها تنهض الامم بالاخلاق المهنة نفسها فيها اخلاق احنا يمكن بنشتكي اكتر ما بنشتكي من مهنة اخلاق الاعلاميين والاستديوهات اكتر شيء ظاهر اكتر واضح لانه في ملايين بتشوف يعني يمكن البلطجية اخلاقهم بتبقى على المحور لما ضربوا ابنها ابو الفتوح او من وراءهم
محدودة الاثر يعني
محدودة لا مش ملايين بيشوفهم انما الاعلام ده الاخلاق فيه اخلاق واضحة جدا الصورة واضحة جدا
اثر كبير
الاكل والشكل واللبس والطعام والشرب والفكرة وما الى ذلك فالاخلاق دي الامة الاسلامية يجب ان تعلم الناس الاخلاق وانا بقول ان الغرب انا كنت اعمل ندوات في لندن اسمها ماذا يقدم الاسلام للغرب يا عم الشيخ
جميل
مؤتمر ثلاث مؤتمرات عالمية ماذا يقدم الاسلام للغرب من اهم ما يقدمه الاسلام للغرب الاخلاق العامة احنا بنستورد اخلاق المهنة منهم والله رغم انهم غير مسلمين او بعضهم كفار او بوذيين او ما الى ذلك انما الاخلاق العامة اللي تجعل الانسان انسانا والزوج زوجا والام ام والاب اب والحاكم حاكم هي الاخلاق اللي يجب ان يعلمها الاسلام والمسلمون للبشرية والله المستعان
شكرا دكتور كمال جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك نختم نصيحتنا الأخلاقية مع الدكتور زكي عثمان نحل بيك يا دكتور
أشكرك يا دكتور
كن حلوة
كالعادة أشكرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وبعض الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
الأخلاق حينما ننظر إلى معاييرها النظرية والتطبيقية من خلال هذا الدين الحنيف نجد لها مكان ونجد لها مكانة عالية من أول الكلمة إلى العمل الحقيقي هناك دكتور محمد عبد الله دراز عمل الدستور الأخلاقي في القرآن الكريم
رسالة الدكتوراه بتاعته
نعم كتبها
باللغة
الفرنسية ونصيحتي لكل مفكر ولكل إعلامي ولكل فيلسوف أن يضع يده على هذا الكتاب بفهم وبوعي وبتطبيق. ثم الأخلاق في الثقافة الإسلامية وفي الفكر الإسلامي لها دور رائع من خلال الفكر. فإذا قرأنا كتاب إحياء علوم الدين أو إذا قرأنا تهذيب الأخلاق لابن مسكويه لوجدنا كما هائلا من الأخلاق التي تصنع الفرد وتكون الأمة وتشكل المجتمع وتعطي للحضارة حيويتها ونبضها القوي الذي من خلاله نتنفس القيم. من خلال قسم الثقافة عندنا عملنا حاجة اسمها القيم الخلقية في الزراعة وأخلاقيات الطبيب المسلم. إذن حينما تحول الأخلاق من أشياء نظرية إلى واقع عملي نكون بذلك أعطينا. وأخذ الخيط من أخي وصديقي الدكتور كمال، ماذا يقدم الإسلام للغرب؟ الإسلام يقدم الكثير والكثير من أجل صناعة، من أجل تجارة، من أجل زراعة، من أجل حيوية الضمير التي يعتز الغرب ويقول إن لدينا ضمير. أقول لا، إن الضمير ينبع من الشرائع السماوية ولكن الإسلام وضع له التأصيلات. حينما أقرأ قوله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان، أي إنسان؟ ما قالش ولقد خلقنا المسلم، لا، خلقنا الإنسان humanity كده، الإنسانية بكل طبيعته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دي بيسموها ايه؟ بيسموها المراقبة الذاتية. والمراقبة الذاتية هي قمة الأخلاق. حينما أراقب نفسي ذاتيا إذا أراعي ربي، لأن الله قال لي في بداية سورة النساء يا أيها الناس، برضو ما قالش يا أيها المسلمون وما قالش يا أيها العرب، لكن يا أيها الناس. العامل الإنساني هو المحرك. ماذا؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فانظر، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن الله كان عليكم رقيبا. وبناء على هذا أن المراقبة الذاتية هي التي تصنع سياسة نظيفة، ليست السياسة المكيافيلية، ولكنها سياسة تسوس الأمور إلى الحق، تصنع منا الاقتصادي الناجح الذي لا يغش.
جزاك الله
خير. ولا يرتش.
انا بكح لما بكح بتعرف ان الوقت ايه؟
لا شيخ انا ازف.
عشان انت بتخمني وتطول.
لا.
جزاك الله خير. نذكر اخواننا المشاهدين طلبنا اليوم اللي هو بديل عن سؤالنا، بنقول ارسلوا دعواتكم للثوار السوريين عشان نقول امين من غير علامة استفهام طبعا، زي ما احنا شايفين على الشاشة، وايضا الصورة اللي مطلوب التعليق عليها صورة بشار وايديه كلها دماء. جزار، سورة جزار، سفاح، قولوا زي ما تقولوا، عاوزين رسائلكم العميقة اللي لها معنى ومغزى. ايضا الرسائل نصايح، طلبات زي ما تكون للشيعة او لرموز الشيعة او لإيران، يعني حسب بقى ما الصورة بتديكم إيحاءات. نبدأ باشمهندس محمد فياض، لو انت هتدعي لاخواننا في سوريا هتقول لهم ايه، قولا او دعاء؟ قولا او دعاء، هتقول قول، تقول هتدعي، ادعي،
تقول الاثنين مش الاثنين،
تقول الاثنين، تقول الاثنين
اثنين طبعا. اولا القول، اولا اقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا، انما النصر صبر ساعة. الان هم مع هذا النظام في سياسة عض الاصبع، النظام يحتضر، وحافظ الاسد هذه الشراسة في الحرب،
حافظ ولا بشار؟
بشار، كلها سلالة واحدة سلالة. هذا الرجل الظالم المجرم انما يحتضر، والعنف الذي يستخدمه انما يدل على انه فقد قوته وفقد صفته. فنقول لهم اصبروا، فالنصر آت ان شاء الله لا محالة. الدعاء الذي ادعوه لهم ان يربط الله على قلوبهم، وندعو جميعا لهؤلاء، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين،
آمين.
اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين،
آمين.
اللهم ثبتهم،
آمين.
اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين،
آمين.
اللهم احفظ اموالهم،
آمين.
واحفظ اولادهم،
آمين.
واحفظ نساءهم،
آمين.
واحفظ اعراضهم،
آمين.
اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم رحماتك وبركاتك وسكناتك. اللهم رد كيد الظالم إلى نحره، اللهم اجعل سلاحه في نحره يا رب العالمين. اللهم أهلك كما أهلكت عادا وثمودا يا رب العالمين. اللهم إنه لا يعجزك في الأرض فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم كما أذللت فرعون وأذللت الظالمين، فأذل حافظ، أذل بشار الأسد يا رب العالمين. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إن إخواننا في سوريا ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم محتاجون فأعطهم، اللهم إنهم عالة فأغنهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصر بيوم كيوم بدر يا رب العالمين، يذل فيه الظالم ويعز فيه أهل سوريا يا رب العالمين، وحرر سوريا من هؤلاء الظالمين الذين اغتصبوا البلاد والعبادة. اللهم امين، وصل اللهم وسلم آمين. وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم،
امين امين. جزاك الله خيرا شكرا مهندس محمد فياض. نشوف دعاء ونصيحة او قول ودعاء دكتور كمال الهلبي.
انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون البديل خيرا من بشار،
امين.
احنا جربنا بدلاء في اماكن
انت
اخرى
انت البديل
كانوا اسوأ. هذا لا يعني ان بشار كويس او ان بشار يجب ان يبقى، بشار يجب ان يزول، لانه طاغية ابن طاغية. واحنا كنا في وقت من الاوقات يا خاطف بنساند سوريا لما كان يقال من موقفه في الممانعة والهيمنة ودعم اخواننا في حماس ودعم اخواننا في حزب الله. اما هذا كله لا يبرر مقتل شخص واحد ولا دم واحد، ولذلك هذا الاجرام ادعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من الظالم، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لابنائنا واخواننا وبناتنا وامهاتنا وابائنا في سوريا مخرجا حسنا جميلا، وان يعجل بنهاية هذا الطاغية المستبد الظالم، وان يفضحه في الدنيا اكثر، وان يعين اخواننا الذين يشكلون ثورة عظيمة على اداء الواجب والالتزام بالخلق الاسلامي ومساعدة الجرحى ومواساة اهالي الشهداء. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يقيم الامة الاسلامية حتى تتخذ موقفا موحدا كريما سليما ويعود الى الشعب السوري الامن والاستقرار والرخاء والرفاهية، وان يقف الى جانب القضايا الاسلامية والقضايا العربية خير وقفة، وان يكون نموذجا في المستقبل يحتذى للأمة الإسلامية بأسرها. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي تتهدم فيه بقايا وآثار اتفاقية سايكس بيكو حتى نعود كما يقول القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. اللهم انصرهم وشد من أزمهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم وارحمهم برحمتك الواسعة، واقض عنهم يا أكرم الأكرمين، وأذل هؤلاء المجرمين بقوتك وجبروتك يا رب العالمين.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. شكرا دكتور كمال الهلباوي. نشوف بقى دعاء شيخنا دكتور زكي عثمان.
قبل الدعاء القول، ما من ديكتاتورية من الديكتاتوريات إلا وقد أذيلت ولم يكن لها وجود، وما من طاغية إلا وقد أبيد لم يكن له أثر أو لم يكن له حركة، وما من مستبد ايا كان هذا الاستبداد استبداد سياسي او استبداد عسكري او استبداد اجتماعي، ما من مستبد الا وقد اجتثت جذوره وحطمت غصونه ولم يكن له فرع على الاطلاق، لان ان للطاغين لشر مآب. هكذا نرى الطغاة لا تبكي عليهم سماء ولا تفرح بهم أرض على الإطلاق. حينما ننظر إلى هذا الجزار المجرم الذي يذبح شعبه وآباءه وأبناءه، نقول له لما لم تسلط هذه الأسلحة على العدو الغاشم وهم قريبون منك كل القرب يحتلون جزءا من أرضك، لم تطلق رصاصة واحدة في الجولان ولكن مدافع ثقيلة على قرى بسيطة تشعلها نيران. اللهم يا ربنا إنا نتضرع إليك أن تنصر أهل سوريا يا رب العالمين، وأن تقوهم وأن تمنحهم القوة والعزة من عندك يا رب العالمين، وأن تنصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا واكشف ما بهم من هم ومن غم ومن كرب. اللهم آمين آمين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين بطلبنا اليوم، طلبنا ارسلوا دعواتكم الى اخواننا الثوار في سوريا، وكلنا هنقول آمين. كلما قرأ مشاهد رسالة في الشريط يؤمن، لان احنا ان شاء الله العدد كبير، يعني لعله يعد بملايين من المشاهدين، فكل رسالة هتبعتها هيؤمن ملايين، فلعل الرسائل الكثيرة والتأمين وكلما أمننا عليها لعلها يعني تبقى نعمة الدعم لإخواننا في سوريا، ولا نستهين بسلاح الدعاء. واللي هيرسل رسالة يرسلها وهو موقن انها ستجاب بشكل او باخر، والذي يؤمن يؤمن وهو عنده يقين ايضا بانها ستجاب وانها ستنفع. احنا دكتور محمد عندنا قضية من القضايا المهمة اللي نناقشها اليوم اللي هي قضية مجلسي الشعب والشورى. احنا كنا بنتكلم بنقول بس مجلس الشعب، الوقت بينا نقول مجلس الشورى. احنا عندنا اكتمل مجلس الشورى، ومجلس الشورى الان عدد الاخواننا الاسلاميين اللي فيه فاق نسبة اللي موجودين كنسبة عن اللي موجودين في مجلس الشعب بحيث يعلو قربت على 90. وان كان العدد الاسلاميين اللي موجودين في مجلس الشعب اكتر لطبيعة عدد مجلس الشورى. تم انتخاب رئيس مجلس الشورى دكتور احمد فهمي اخوان، وتم اختيار 2 وكيلين، استاذ طارق السهري حزب النور سلفي، واظن الاستاذ مصطفى حمودة حزب الوفد. اذا عندنا رئيس المجلس في مجلس شعب اخوان، رئيس مجلس الشورى اخوان، وكيل المجلس الاول نور، وكيل مجلس الشورى نور، وهكذا. يعني الاسلاميين دخلوا الامتحان، الموسم الدراسي بدأ، وامتحانات الدورية او الشهرية قائمة. عندنا امتحان شهري وامتحان مفاجئ، اللي هتجي لك النوازل بقى ده امتحان مفاجئ، وعندنا بقى يبقى امتحان اخر السنة هيبقى وارد. طبعا الحملة المضادة شديدة، وتصيد الاخطاء هيبقى كثير، وكثيرون من الكارهين للاسلام والاسلاميين اي حاجة في الدولة غلط مش هتبقى بقاش عند المجلس، اي حاجة في الدولة غلط هيقول لك اصل الاخوان والسلفيين. فاحنا عاوزين نضبط هذا الامر، ايضا عاوزين نضبط فكرة تنسيق الدور بين مجلس الشورى ومجلس الشعب، لان احنا الامر ملتبس علينا لدرجة كبيرة. حضرتك نشوف رأي حضرتك مع ضيوفنا الكرام في هذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبة لوجود الاسلاميين في البرلمان عموما بغرفتيه، ليست قضية بنت اليوم، ولكنه افراز طبيعي للشعب المصري. البرلمان الان ليس هناك حد اتى من المريخ ودخل البرلمان، ولكن افراز طبيعي، الشعب المصري اظهر ما عنده، هذا افراز طبيعي يدل على ان الشعب المصري متواجد بهذه النسبة. شعب يريد الاسلام، شعب له يريد المرجعية الاسلامية. فاظن بعد الشعب كان عندنا نسبة حوالي 70% في الشعب، او دخلنا في 75% في الشعب، فقالوا يعني دي كانت غلطة، الشعب غلط وهيصلحها. لكن فلما جاءت الشورى ايقن الشعب واكد هذا المفهوم، اكد انتماء الاسلام، واكد رغبته في المرجعية الاسلامية، واكد افرازه الطبيعي، فكان النسبة دخلت في قرابة فوق 85%، وهذا يعني افراز طبيعي. ونقول لمن يشكك في هذا الامر، يعني لماذا يعني كانوا بيتغنى بالديمقراطية ويقال الديمقراطية والاسلاميين اقصائيين ولا يريد ديمقراطية، فلما جاء الديمقراطية الاسلاميين اصبحوا الان يراد بتشكيل مجالس موازية والبعد عن هذا الطريق. ولكن نقول ان شاء الله سبحانه وتعالى ان وجود الاسلاميين في البرلمان هو افراز طبيعي للشعب المصري وسيعبر عن الشعب المصري. دور البرلمان في المرحلة القادمة ايه؟ البرلمان كي يفهم انه له مهمتين اساسيتين، تشريع ورقابة. دوره في المرحلة القادمة، قضية التشريع مهمة، لان احنا ظللنا على مدار 60 عام تسن القوانين لصالح افراد، وتوضع قوانين لصالح الفئة او الطغمة الحاكمة، كانت تدبر بليل. في المرحلة القادمة الان تسن القوانين الان لصالح الشعب ولصالح عموم الناس ولصالح اصلاح البلد. فلذلك اظن ان المرحلة القادمة ان شاء الله وباذن الله على يقين انها ستكون خير لمصر. دور مجلس الشورى، مجلس الشورى هو مجلس مكمل للشعب. المهمة الاولى من يوم السبت ان شاء الله سيتم اخذ او بدء في اجراءات اختيار لجنة 100 لوضع الدستور. يعني دي اول مهمة، ومجلس الشورى سيشارك فيها، الاعضاء المنتخبون سيشاركون في اختيار هؤلاء الاعضاء الذين سيضعوا دستور لمصر، واول دستور يضعه الشعب لمصر يعني باختيار الشعب المصري جميعا وفق انتخابات حرة ونزيهة. مجلس الشورى سيكون هو الذي يوضع او يحدد التشريعات والقوانين ويوضع الدراسات الناس بتخاف مجلس الشورى تظن مجلس الشورى عبارة عن معدوم الصلاحية. كان مجلس الشورى منزوع الصلاحية مش معدوم الصلاحية، فيه صلاحيات وله مهام واضحة. ويعني بريطانيا وأمريكا ومعظم دول العالم فيها غرفتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، فكانت تعيد. لكن النظام السابق هو الذي فرع مجلس الشورى وجعله مجلس مجاملات لبعض الناس، فأحسب إن شاء الله سنكون له دور قادم. تخوف الناس من الإسلاميين يعني إنه يفشلوا في هذا البلد، هذا يعني ده مش تخوف، ده أمل عند من يتخوف. الذي يتخوف هذا يعني مش متخوف، ده هو يأمل هذا ويريد أن يفشل الإسلاميين ويريد أن يفشل مصر جميعا ويريد أن يفشل الثورة ويضع وضع العراقيل. أعتقد إحنا في في الإعادة لازم نقول أنت عملتوا إيه، وإحنا لسه ما نجحش منا، يعتبر ما فيش 10% لسه، والناس يعني يطلبون ويقولوا ماذا فعلتم. الذي يقول هذا هو الذي يريد أن يضع العراقيل آمنا. ولكن يكفي أن مصر الآن أصبحت بلا فرعون، أن مصر الآن أصبحت بمجلس يعبر. يكفي أن البرلمان الآن أصبح يشاهد أكثر من الأفلام والتلفزيون والمسرحيات والكرة. الآن الشعب المصري الآن أصبح يعني يتبارى لرؤية البرلمان، وهذا معيار إنجاز لهذا البرلمان الذي جذب الشعب. معنى ذلك أنه ينجز، يكفي خلال شهر في إنجازات عظيمة وظهرت في الشارع وظهرت في وتتضح الإنجازات عندما يقوم هذا البرلمان أو يكلف هذا البرلمان بتشكيل حكومة سواء عاجلا أو آجلا، ستظهر يظهر الخير ويظهر الإصلاح في هذه البلد إن شاء الله عز وجل.
شكرا مهندس محمد فياض، جزاك الله خيرا. دكتور كمال الهلباوي، حضرتك شايف المشهد من الخارج، الإسلاميين داخل مجلسي الشعب والشورى، تنصحهم بإيه وتحذرهم من إيه عشان نصلح معا، نغير معا، نطهر معا، ننمي معا؟
يعني أولا يعني إحنا يجب الشعب المصري والعرب والمسلمين جميعا يفرحهم بأن في انتخابات حرة نزيهة أجريت، وإن كان على النسق الغربي الديمقراطي وليس على النسق الشوري الكامل المعروف في الإسلام. إنما هذه خطوة كان الملايين بيحلموا به وعايزين يشوفوها. ولا ننسى إنه التزوير اللي حدث سنة 2010 في اكتوبر ونوفمبر 2010
ده هو ده اللي جاب الصورة.
الحمد لله، وخليهم يتسلم وما الى ذلك الاستهتار بالشعب. ففي جوانب كثيرة جدا بمجرد الانتخابات بانت ووضحت، وتفعيل الشعب وضع. وان اختلف ما بين مجلس الشعب ومجلس الشورى، يعني مجلس الشعب بنسبة كبيرة خرجت وذهبت الى الانتخابات، مجلس الشورى كان الاقبال عليه ضعيف، لم يتجاوز 10%
15%
واحيانا 5% في بعض الاماكن او 15% في اكثر الاماكن. فانا اتمنى انه ناخد كل القضايا بالهمة والمسؤولية اللي اخذنا بيها مجلس الشعب. انا اتمنى طبعا انه الاعضاء في مجلس الشعب يركزهم على القضايا الاساسية. يعني لازلت اسمع احيانا، احس ان الدكتور البردعي وهو يعني رجل محترم جدا، احس انه نظر مدرسة مع بعض الناس.
كتتني
انا قلت
البردعي
كتتني لعله يرجع الاخر. الكتتني يعني رجل محترم وبيرأس المجلس رئاسة ديمقراطية جميلة زي ما تربى في الحركة. انما احس احيانا يا اخي محمد انه ناظر مدرسة، بعض الناس كأنهم لسه تلامذة بيأدوا دور كذا. هذا الشعور ارجو انه يختفي لما نشوف جدية اكتر ومشاركة فعلية من الجميع. النائب اللي قال له انا ما اتكلمتش من يوم البرلمان واهلي منتظرين مش عارف ايه، وممدوح اسماعيل لما يقوم يأذن وكأنه ما فيش حد غيره في المجلس. يعني في حاجات وقضايا
يعني ما هيش دي اولويات المجلس. الامر الثاني الاتفاق على الهيئة التأسيسية بين المجلسين امر مهم جدا. كيف سيتم ذلك سواء من الداخل او من الخارج او من الاخرين المهم، وكيف سيصاغ الدستور بحيث يضمن حقوق المواطن الكاملة والناس تعيش في مأمن من الدستور. وان كان الدستور ليس هو الذي سيحرك الناس، انما الناس هي اللي بتحرك
الدستور
في اطار الدستور، انما اخلاق الناس وعلم الناس وعمل الناس هو المهم فيها. في قضايا معلقة انا كنت اتمنى ومدام الاخ محمد هنا لعله يحملها، وانا كلفت بيها امبارح في حوار الدكتور محمد عمارة والاخونا المهندس
محمد عمارة النائب حزب
النائب حزب النور
محمد عمارة الصغير
محمد عمارة الكبير وان كان صغير سنا يعني، ولكن اخونا عمرو زكي ايضا كان معاه وكنا في حوار. انا اتمنى يا استاذ محمد انكم تشوفوا حل سريع تريحوا بيه الامهات والاباء اللي اولادهم لازالوا في سجن العقرب نتيجة المحاكمات الجائرة الظالمة، اللي المحاكمات العسكرية
هم حوالي كم
وقانون كذا 40 منهم واحد عليه 4 اعدامات حسن الخليف ومشلول. مش ممكن اقعد انا اهنأ في مجلس الشعب او الشورى
40
حوالي 40
العدد قل،
ودي ما يحتاجش منكم يعني جهد كبير.
نعم احنا ممكن لو اتصل بينا المهندس عاصم عارف عددهم او اي حد منا. احنا مخلفين بارح قضية يعني خطيرة ومعنا الاسم والتاريخ، معتقل واعتقل سنة اظن 94 2004. كان الدكتور عبد الله بدر اسمه عبد الناصر، لو المعلومات موجوده عندكم في الكنترول بلغوها لي. انا كنت اعطيتكم الورقه
اود اعرف البيانات بس
لا اسمع بس عشان اللي جاي هو المذهل. اعتقل في سنه 94 2004 ولم يعلم اهله اين هو حتى الان، يعني يا ريت معتقل.
شيء رهيب.
يعني احنا كان معانا الدكتور عبد الله بدر امبارح وبيتكلم على انه بتوع يعني امن الدولة في فرع مدينة نصر، قالوا له انت هتزهقنا هنحطك في شوال وندفنك في الصحراء اللي ورانا دي. يعني واللي بيزهقنا بنعمل معاه كده
جابر بن حيان.
لا مش جابر بن حيان، جابر بن حيان بتاع الجيزة وده الصغير. انما الكبير بقى الام بتاع
وزارة الدولة
بتاع وزارة الداخلية فرع مدينة نصر اللي هو كان فيه زيارة من امس
كان بيسموه تورابورة.
ده يعني جوانتنامو.
جوانتنامو.
فسجلها عندك وانا اديك تفاصيلها. كون واحد يعتقل ثم يعني الارجح ان احنا هنتهم وزارة الداخلية بان هي قتلته. فهنديك الخيط وانتوا بقى شوفوا مع لجنة الامن والدفاع او الدفاع
حضرتك والأمن. انا معايا اسم واحد مصري من السعودية اسمه عبد الهادي عبد العليم عبد الهادي متغيب من 3 سنين وعمل طلب حط به شخصيا فده في السعوديه ما بالك اللي في مصر او لا اللي داخل ايه داخل مصر ان شاء الله
هتجيب لحضرتك
اعتقد مهما كان.
طيب دكتور زكي احنا كنا
بنتكلم انا ما كملتش يا عم
احنا عاوزين ناخد الوقت
مني.
طيب انا خدت منك
عشان كملتش.
طيب يا دكتور
كمل بس لا ضروري لان القضيه دي قضيه مهمه جدا. يعني تصور انت اللي قاعدين في سجن العقرب وعندهم لواء من شهر قال لهم انا هوريكم ايام اسود من ايام مبارك نقلا وكتب هذا في الصحف. حد سأل مين ده اللي يتن يحكم البلد بهذا الشكل؟ يقتلوني يا اخي حطوني في الصحراء احسن ما عايش بعد ثورة واسلاميين قاعدين في برلمان وواحد يجي بتاع مباحث يقول لي هذا الكلام.
لا.
من حقه يقتل المحاكمة يجيبوه للمحاكمة هو وغيره. الامر هذا خلاص عاطف خلاني نسيت.
طيب هنرجع لك تاني.
اتفضل
مثل
البداية عايز اقول بس الاخ محمد اغرى لو تشتروا 500 نسخة مش دعاية من كتاب اسمه عنابر الموت عملوا واحد اسمه أديب منير أديب في المصري، لأنه بيحكي قصة هؤلاء ده قبل هؤلاء الأولاد كلهم، وقصص دامية لا يمكن واحد يقدر يكمل الكتاب، قصص واقعية من داخل السجن ما يقدرش واحد يكمل الكتاب، عنده نفس وعنده روح وعنده همة لا يمكن. أرجو أن إخواننا في البرلمان يقروا كتاب عنابر الموت في الساعة كل واحد، ويجيبوا الناس
أعضاء البرلمان نفسهم هم عاشوا هذه الأيام، هم نفسهم
جزء منهم
مش كلهم
الإخوان والجماعة الإسلامية والبناء والتنمية والأصال ما فيش حد تاني خلينا بوضوح كبير. إنما ده يا أخي محمد مهم جدا.
طب احنا معنا اتصال بقى عشان هو هيكلمنا في الموضوع تابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
مهندس عاصم عبد الماجد ازي حضرتك؟
اهلا
احنا معانا الدكتور كمال الهلباوي وعمال بيتكلم بحماس على المعتقلين اللي موجودين في سجن العقرب اللي موجودين الان الاسلاميين، وبيطالب بشدة بالافراج عنهم. انت عندك معلومات وكنت اثرت انت الموضوع ده اكثر من مرة.
نعم.
عددهم ووضعهم ايه؟
تحياتي اولا لضيوفك الكرام. هل السؤال عن احوالهم المعيشية ولا السؤال عن وضعهم القانوني ولا ايه بقى؟
الاثنين.
الاثنين. هم طبعا في سجن يعني ليس بالحسن، بيسمى سجن شديد الحراسة. السجن ده مبني بطريقة غير ادمية مطلقا، هو عبارة عن يعني بناء خرساني كبير بداخله بناء خرساني اخر اصغر منه، يعني كأنه بناء داخل كهف. والبناء الخرساني الصغير ده مفتوح فيه مجموعة زنازين. المبنى ده اصلا متاخد تصميمه من احد البلاد الاوروبية، وكان في التصميم بتاعه فيه تكييف مركزي للمبنى كله، لان المبنى مفتوش فتحات للتهوية تسمح بان الانسان يعيش فيه صورة سليمة. لكن لما جابوه في مصر سرقوا اجهزة التكييف ولغوها، واصبح المبنى لا يطاق في الصيف شديد الحرارة. يعرف الكلام ده الجماعة بتوع الانشاءات، لما تكون في داخل طبقتين من الخرسانة الارض والحوائط والسقف من الخرسانة، بيعرفوا ان في الصيف بيبقى يعني نار موقدة، وفي الشتاء يكون شديد البرودة، التهوية فيه رديئة للغاية. هم في هذا السجن الرهيب منذ سنوات طوال، يعني في ناس منهم يعني الان يقتربون من 22 و 23 سنة. ده الوضع المعيشي بتاعهم منذ حوالي 3 أشهر كان مدير مصلحة السجون اللي هو محمد ايوب عمل عليهم حملات تفتيشية تأديبية، وحتى المرضى طردهم من المستشفى ونزلهم من الزنازين، وبيعمل لك مؤيسات لمستشفى مخصوص لحسن مبارك، وفي نفس الوقت الناس المسجونين المظلومين بيطردوهم من المستشفى بينزلوهم لزنازين الموت هذه. وكان شال منهم كثير من اسباب الحياة يعني صادقة منهم، وقال اننا بنطبق الكلام ده كله على كل المساجين، بس نفسي يطبق الكلام ده على جمال وعلاء وعلى الرئيس المخلوع يجيبه كده المستشفى اللي كان فعله 5 مليون جنيه مصري. بالنسبة لوضعهم القانوني طبعا دول متحكمين كلهم بحكم استثنائي، كلهم اتحكموا محاكم استثنائية في عهد المخلوع، منهم واحد واخد حكم بالاعدام مكان ابن عمه، والامن الوطني اللي هو النسخة الجديدة من امن الدولة سواء كانت معدلة او غير معدلة، عارفين الكلام ده كويس، عارفين ان فلان الفلاني ده زي دول اسماء على الهواء واخد حكم اعدام مكان ابن عمه، وان هو مش صاحب الفعل او الافعال اللي حكم على اساسها غيابيا بمحكمة عسكرية وخد حكم بالاعدام. كل احكام الاعدام كانت بتصدر من قضاء عسكريين ومعروف المحاكم العسكرية ونظامها، او من قضاة استثنائيين كانوا بيختاروا دوائر معينة في محاكم امن الدولة العليا طوارئ اللي ما يبوش الطعن على احكامها باي صورة من الصور، وياريت كانت دوائر عادية مثلا زي اللي احنا تحكينا قدامها سنة 81. لا اختاروا دوائر معينة للأسف، يعني في قضاء عندهم نوع من انواع الشطط والغلو في حرب الاسلام والمسلمين، فكانوا بيصدروا احكام غاية في القسوة. قاضي منهم بيقول على نفسه معروف انا الدبانة اللي بتعدي قدامي بديها 15 سنة، هو نفسه يقول على نفسه كده في قاعة المحكمة في غرفة المدولة بعد ان استدعى بعض المتهمين اللي يتحدى معه في غرفة المدولة قال ما ايوه بيقولوا علي انا عارف ان انا الجبان اللي بتحدي من قدام وشي بديها 15 سنة. فالاحكام اللي صدرت ضدهم كلها من محاكم استثنائية وفي ظروف غير طبيعية واثناء حرب كانت تشن على الاسلام وعلى المسلمين في الفترة اللي كانوا بيتهموا فيها الاسلاميين بانهم ارهابيون وما الى ذلك، وأصدقهم وأعانهم على ذلك يعني قوم مغفلون صدقوا فرد الإسلاميين هم الإرهابيين، بينما كانت الشرطة هي الإرهابية في هذا الوقت، كانت تقتل وتعذب وتعلق النساء من أرجلهن وتهدم البيوت. عندنا بيوت قدمت في الصعيد خصوصا بالذات زي ما كان بيعمل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وفي قطاع غزة من هدم البيوت بالزرق، كان عندنا بيوت أيضا تهدم بنفس الطريقة وبنفس الوحشية، بل كانوا أشد إجراما من اليهود، كانوا يدمروا البيت. وبعدين دعوت الأسرة إلى أنقاض البيت لتنام بين ثناياه يرجعوا تاني بالبلزارات بعد يومين ويهدوا الأنقاض عشان الأسرة ما يجدهاش أي مأوى. كانوا بيهدوا كبار العائلات الناس كبار العائلات اللي في الصعيد وكانوا بيجردوهم من ملابسهم وسط القراهم، يعني يقف الرجل كبير العائلة عريانا كما ولدته أمه، ارتكبوا جرائم رهيبة جدا وخطيرة جدا. وفي نفس الوقت كان إعلامهم الفاجر بيرمي الإسلاميين بأنهم الإرهابيون وصدقهم جماعة من المغفلين وأعانهم جماعة من المجرمين على مثل هذا الأمر، وما زال المغفلون والمجرمون إلى الآن يتكلموا لك جماعة الإسلامية بتاعت الإرهاب. الجماعة الإسلامية لم تحمل السلاح إلا دفاعا بعد أن حمل عليها السلاح يعني مرارا وتكرارا، وقتل أبناؤها بدم بارد واعتقل حوالي 20,000 من أبنائها، البعض المئات اللي بقوا خارج السجون مطاردين ومعذبين ومضطهدين وخايفين من السجون والتعذيب والمعتقلات وسائرين للأعراض التي انتهكت، قرروا حمل السلاح لمواجهة العدوان فقط. ورغم ذلك بعض يعني المجرمين إلى الآن لا ينسب هذا الإرهاب للشرطة وبينسبه للشباب المسلم الطاهر. هؤلاء الموجودون في السجون معظمهم أبرياء مما نسب إليهم، وحتى اللي أتى منهم بعض أفعال فإنما هو أتى لمقاومة ظلم لمقاومة عدوان، هو كان يريد إسقاط نظام. تهمتهم كلهم اسمها إسقاط نظام الحكم، التخطيط لإسقاط نظام الحكم، التدبير لإسقاط نظام الحكم، الحض على إسقاط نظام الحكم، التحرير على إسقاط نظام الحكم. وأنا بقول من نظام الحكم هو فقط خلاص ورموزهم هم في السجون، والشعب يريد إسقاط النظام، المسألة انتهت. يعني هؤلاء يجب أن يكرموا مش بس يفرج عنهم. احنا طلبنا المجلس العسكري كثيرا بالإفراج عن هؤلاء، لكن المجلس العسكري عمل ودن ممطين ودن من عجين، وفي الحقيقة المجلس العسكري بيخضع لاكتزاز الجماعات الفوضوية لعمالة تقول ان في اتفاق بين المجلس والإسلاميين، لذا المجلس العسكري ضعف يعني قلبه عن ان هو ياخد مثل هذا القرار ورضي بأن يستمر ظلم هؤلاء. وانا يعني أذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأحذرهم من القول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذنا مفلته. بقاء هؤلاء في السجون لأكثر من 20 عام ظلم، وأي ظلم بقاء 14 رجلا منهم يلبسون البدل الحمراء لمدة 15 عام إلى الآن ظلم وليس بعده ظلم. لكن في الحقيقة نحن نفضنا يدنا من المجلس العسكري في هذه المسألة كما نفضنا يدنا منه في أمور كثيرة، وعلمنا أن المجلس العسكري يعني لا ينفذ إلا طلبات العلمانيين فقط وإلا طلبات 6 إبريل والجبهة.
عموما خلينا باشمهندس
نعم
خلينا بقى المرة دي احنا معانا المهندس محمد فياض من مجلس الشعب وانتوا عندكم اعضاء، خلينا نعمل جولة عن طريق اعضاء مجلس الشعب وبعدها
يعني نحاول بقى عن طريق اعضاء مجلس الشعب ولكن مجلس الشعب يبدو انه سيخيب امالنا فيها.
خلينا نحسن الظن.
انا زعلان قوي من مجلس الشعب اللي هو رايح ينفق لي المجموعات الفوضوية برضو، يقول لك رفع معاش الشهيد من 30,000 ل100,000. يا عمي ما فيش فلوس في البلد وانت عارف ان مفيش فلوس، والذي قتل اجره على الله، واحنا نعم نريد ان نساند اسرته في محنتها. طب احنا عندنا 2500 واحد قتلهم الامن.
طب خلينا النهاردة طيبين بس. شكرا يا باشمهندس. خلينا النهاردة في قضية المعتقلين وربنا يسهل. وبكرة نتكلم بقى في موضوع شكرا يا باشمهندس جزاك الله خير. شيخ زكي على عجالة عشان احنا
عندنا
عجالة. انت 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 كبير. فالمجلس الشعب ومجلس الشورى يعني انت رأيك ازاي ده يؤدي دور وده يؤدي دور؟ لو عندك معلومات ماشي، ما عندكش معلومات ممكن انت تتخيل ان انا عندي مجلسين ده يعمل ايه وده يعمل ايه.
الاثنان
مش عاوزين تكرار يعني،
الاثنان مجلس الشعب ومجلس الشورى يعني ينبغي ان يكون لكل دوره، وفي النهاية يتحد الدوران من اجل ايجاد السلطة التشريعية التي يعني بنيت على مشاورة وبنيت على اختيار حقيقي. لما بقول ان الاسلاميين الغالبية وصلت الى مجلس الشعب ووصلت الى مجلس الشورى، ده بيقول لك ده بيحدث عملية ارباك وبيحدث عملية الفوضى. اشمعنى المسلمين بس؟ ويبقى بناء على هذا في هزة في المجتمع. بنقول لا يا جماعة، الشعب هو الذي احسن اختياره، وهو الذي احسن في عملية ان يختار من يمثله ومن يطلب له حقه. فبناء على هذا ان يكون لمجلس الشعب ومجلس الشورى وجود حقيقي في وضع هذا الدستور الذي يهيئ لنا حياة سياسية برلمانية قوية ان شاء الله.
خلصت الحمد لله. ده حاجة عظيمة جدا، يا ريت كل الضيوف كده يا دكتور زكي. طيب دكتور استاذ مهندس محمد كان عندنا اشتراك، انا هسألك سؤال ولو في تعليق حطه معاه
اضافة بس
على كلمة هقول لك وبرضه حط الاثنين على بعض. يعني في تعمد من جهات عديدة اعلامية بالاخص ومعهم سياسيين للسخرية من مجلس الشعب والاستهزاء منه واظهاره بصورة مرة عمالة ومرة تابعية للمجلس العسكري ومرة انه مش محترم ومرة انه ما بيفهمش ومرة ان احنا اخترنا غلط. وانا معايا اليوم جريدة الشروق وانا ما كنتش تصفحتها الا الان، فعلى الغلاف الاستاذ بلال فضل والرسام اللي معاه عمرو سليم عملوا صفحة جديدة في الشروق اظن كل اربعاء سموها المعصرة. وفي الغلاف يعني موجود كاسيت في اغنية مشهورة بتاع زمان بحبك يا حمار لمؤاخذة يعني، وواحد متحزم وبيرقص على الكاسيت ده ممكن يعدي. الواحد ده متحزم بس له دقن وبعدين سهم على راسه ومكتوب عضو مجلس الشعب. الصورة طبعا شايفين احنا على الهوى. فلما يعني طب انتوا عاوزين بعد كده شتيمة ايه؟ يعني اقصد لو انتوا بتتشتموا كده وهتسكتوا طب احنا نعمل ايه؟ يعني بدقن وبيرقص ومكتوب عليه عضو مجلس الشعب، يعني مش اي عضو مجلس الشعب وبيرقص على اغنية بحبك يا حمار،
مش حتى ولا مش محترم ولا
يعني لا ولها رمز يعني 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 تعليقك.
اولا بدايه يعني موضوع الاخوه اللي هم معتقلين، احنا من الاسبوع اللي فات لجنه الامن الدفاع والامن القومي نزلت تفقد اولا للامن الوطني.
تمام.
نزل زياره الى مقرات الامن الوطني يشوف هل هو امن وطني بجد ولا امن دوله. ماشي. ومعاها لوتي حاليا عندها جولات على السجون نفسها، اطلاع على السجون. الامر الاولاني اللي هو تحسين السجون، لان السجون في مصر دي لا تليق باحد. فدي اظن ان من ضمن اولادنا ان شاء الله ان احنا لا يكون في مصر معتقل او في مصر محبوس سياسي، مش معتقل بس، محبوس سياسي مظلوم. واحنا لنا رؤيه في عمل الامن الوطني تختلف عن الرؤيه الحاليه الموجوده. ده الامر الاولاني. الامر الثاني خاص بموضوع الاعلاميين وسخريه مجلس الشعب. هو طبعا حضرتك السخريه دي شيء طبيعي لان تاتي ممن صدم في مجلس الشعب، ممن اراد مجلس الشعب ان يكون مجلس شعب علماني. كان يظن ان يقول لك الاخوان هياخدوا 20% ده 15% ده 10%، لكن فوجئوا بهذا الإقبال الشديد وهذا الفوز الكاسح وهذه الرغبة الحقيقية المتبعة. فهم الآن يحاولون لما فشلوا في أن ينجحوا أو يضعوا العلمانيين أو الليبراليين أو ما يرونه في المجلس، فأرادوا أن يدمروا مجلس الشعب. لكن أظن أن هذا يعني فلس مجلس الشعب. الدليل على نجاحه في خلال شهر رغم محاولة التعويق، كلما مضى المجلس في محاولة إنجاز يأتي حدث. أول جلسة قالوا إلحقوا يوم 25 هيحصل ثورة ثانية، إيه عايزين إيه؟ حقوق الشهداء، حاضر. بعد كده بدأنا شغل، أول استجواب، أول طلب إحاطة خاص بالبوتاجاز، الأزمة المخزية في مصر، إن بلد عايزين حضارة وعايزين طاقة نووية وعايزين دي ومش عارفين ناكل رغيف عيش ولا نسخن كوباية شاي. فلسه شغالين. فوجئنا بأحداث بورسعيد وحصار وزارة الداخلية، وكأن هناك جهات معلومة الآن، وأقول لهنا للسلطة الحاكمة الحكومة تعلمها الآن، وهناك مخابرات تعلم هذه الجهات، ولكن هناك طمس لها تريد إفشال مجلس الشعب، لأن هو الثمرة الأولى للثورة، أول ثمرة من ثمار الثورة وأول عمود في بناء مصر مجلس الشعب، يريدون هدم هذا العمود وحاولوا إفشال هذه أول جلسة، جلسة الإجراءات نفسها أريد لها أن تفشل، أريد أن ألا يتم انتخاب رئيس مجلس.
احنا عاوزين ننقل على رد الفعل، خلاص احنا عارفين شاهدين اللي انت بتقول عليه ده كله، انتوا رد فعلكم هيبقى ايه؟
رد فعلنا سيكون ان شاء الله مناسب باذن الله. لا اظن انا اول مرة ارى هذا الكاريكاتير الغير محترم، ويعني اعتقد ده ماشي في سياق الكلام اللي قاله احد النواب على المشير او دي السياق، دخلنا في مرحلة سياق الغير مهذب في التعامل.
خلاص الثاني كان بيشتم حد وانت بتدافع عن قيم، انما دلوقتي ده واحد بيشتمك
يعني انتقل،
وبعدين بيشتمك انتوا يا اسلاميين خصيصا.
انتقل الحرب الان من سب سياسي الى سب ادبي، الى شتم ادبي يرقى الضرر في الشتم والسب. لكن اظن ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني ادعو الشعب ان يردوا عليهم اولا، ثم ان شاء الله سيكون لنا موقف باذن الله سبحانه وتعالى.
بلدو مش قادرين، كنت تقول الشعب
هو قادر، لكن نحن اكبر احيانا نحن نصبر ونتحمل بعض الامور كي تمر. نحن في مرحله بناء بلد، ليس كل من يقول لو ان كل مش عارف ايه لا ايه اصبح الصخر مثقالا بيا مولانا بدينار.
عموما خلينا نشوف احنا يعني انتوا هتقبلوا لو عدت دي واحد تاني يشتم تالت يشتم
نحن نرده في التوقيت المناسب لصالح مصر وليس الاشخاص. طيب. نحن احيانا نتنازل عن بعض حقوقنا لصالح البلد ولصالح امن البلد حتى تستقر البلاد.
طيب.
ولا يظن احد هذا ضعف.
هنشوف. لا هو ضعف. احيانا. اذا ما ردتش يا دكتور محمد.
أحياناً.
اذا ما ردتوش كمجلس الشعب اي رد ما مناسب يبقى
ان شاء الله. لكن اذكر
ليس خاطبك السفيه فلا تجيبه فخير من اجابته السكوت كمدا يموت.
والله وجهه نظر، بس انا رايي ان احنا طيب. دكتور كمال، دكتور كمال
هو يريد خلص. هو يريد احيانا يريدني احيانا يريد ان يجرني الى معركه جانبيه. انا الان ابني، هو الان يهدم، فاذا تركت البناء
يا عم اسمعني وانا بقول لك انت سيب الدنيا واقعد رد على بلال فضل محامي
بلال، بس ليس
قضية
ليس بلال فقط
خلاص،
ولكن افتح جميع الجرائد وجميع هذه الفئات انها الان تشن حملة على كل من يبني مصر الان باسماء مسميات شتى.
طيب خلاص
شتى.
اهلا مرحبا بالشتائم، اذا لا مشاكل
ان شاء الله، لكن سنرد في التوقيت الواجب ان شاء الله وبالاسلوب المناسب.
طيب نشوف اتصال وبعدين نرجع للدكتور كمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا،
معك احمد نايل من الجماعة الاسلامية ايتفو اسوان.
مرحبا اخ احمد، الله يكرمك.
بالنسبة لحضرتك مرحبا بك وبضيفك يا دكتور عاطف، والله انا من المتابعين جدا للبرنامج بتاع حضرتك.
الله يكرمك.
مرحبا بك ومشايخنا الاجلاء والضيوف الكرام. بالنسبة للاخوة المفقودين دي قضية سيدي، يعني هنا مثلا على في مركز ايتفو باسوان ما يزيد عن 10 من المختفين حد الآن، وتم قبضهم، منهم من تم القبض عليه في محل عمله، ومنهم من أهله سلموه بأنفسهم عن طريق أعضاء من الحزب الوطني السابق، ونحن متأكدين جدا أنهم قدروا، أنهم كانوا معنا في أماكن الاعتقال في فرق الأمن وفي جهاز أمن الدولة، انا بالنسبة له بالنسبة للإخوة اللي كانوا معهم متأكدين جدا انهم قتلوا في التعذيب، ومع ذلك ما زالت امن الدولة حد الان تنكر انها قبضت عليهم، وما زال اهلهم في حقوق متبعة لهذا الامر. يعني منهم المتزوج زوجته لا, لا, لا تعرف الان تخرج شهادة مثلا وفاء او تتزوج او كذا، ومنهم من لهم
معاش.
كل هذه الحقوق لانه امن الدولة ما زالت تنكر حد الان انها قبضت عليهم، وتنكر انها يعني لها اي صلة بهم، بل منهم من تقول انه ما زال مطلوب على ذمة نيابة وكذا.
طيب.
ومع ذلك في قرائن شديدة جدا، يعني منهم من تم قبضه في محل عمله، منهم من اهله.
يا اخ احمد يتواصل الاتصال بينا تاني اذا كنت سمعنا من التلفزيون، جمع لنا المعلومات دي وهتهلنا واحنا هنسلمها لاعضاء مجلس الشعب وهنضغط عليهم، يعني هنفضل وراهم
إن شاء الله.
كل اسبوعين نسألهم عملتوا ايه في الموضوع، عملتوا ايه في الموضوع، لحد ما يصار ونشوفه في قناة صوت الشعب ونشوف رد وزير الداخلية بيه. طيب اذا الوزارة قالت ده احنا ما قبضناش عليهم، طب انت كوزير وزارة الداخلية دور لنا عليه، يعني مش انت اللي مفروض. انا لو عندي طفل تايه بقول لك دوري لي عليه، طب دوري لي انت عليه، افيدينا هم فين.
حضرتك اديني بيانات وانا من بكره من بكره من غدا من غدا ان شاء الله ابعت الطلب احطه باذن الله.
طيب هنجمع لك المعلومات، انتظر بس لما نلم اذا كان في اي ناس اتقبض عليهم ومفيش معلومات عنهم نجمع المعلومات خلال اسبوع او 10 ايام ونديها لاعضاء مجلس الشعب. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. دكتور كمال، بمناسبة اعضاء مجلس الشعب، احنا عندنا النائب المحترم الاستاذ محمد ابو حامد اتهم الاخوان المسلمين في الصحف باتهام خطير، قال انه السلاح المهرب اللي دخل مصر الاخوان جمعوه وهيصطدموا عشان يضربوا بالجيش، وقال ان هو يعني كان عارف الاخوان وخابزهم وعجنهم زي ما بيقولوا، او عجنهم وخابزهم عشان الترتيب، وانه كان محتك بيهم، وانه طبيعة تفكيرهم التمكين ثم زي ما هو قال، وثم في الاخر يعني قال انه عنده معلومات اكيدة. طبعا هذا الاتهام مش اتهام شخصي يعدي، انما لما يبقى اتهام بهذا الحجم من رجل من اعضاء مجلس الشعب، انت قلت انه مدرسة المشاغبين وجهت الكلام للناظر، طب هو المشكلة في المدرسة مش في الناظر، يعني ازاي يتم التعامل مع برضو هذا الامر. يعني كان في بلال فضل على غلاف الشروق وعلى صفحتين جوه، والرقص الاسلامي على انغام بحبك يا حمار، والاستاذ ابو حامد بيتهم جماعة الاخوان ان هي لسه نفسها حاجة قديمة لعبة الارهاب، وان هي رغم الوضع الحالي هتجمع سلاح عشان تعمل انقلاب عسكري. تعليق حضرتك. ده غير كمان حاجة جديدة، ابو حامد استقال من انه هو يبقى رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار، واستقال من انه يبقى نائب رئيس الحزب عشان يتفرغ للعمل البرلماني والثوري. يعني البرلماني ماشي لكن حط عليها الثوري، مش عارف الثوري ده هيطلع ايه غير
البرلماني. مرة يعمل اللي هو عايزه.
طيب تعليق حضرتك. في اتصال بتقول ولا انا مش سامع؟ معكم فيديو؟ توروا. طيب ورا شغلونا فيديو مع مرتبط بالموضوع.
اه جميل.
اتفضل.
والأزمات
القرآن حياتي
لصراطي.
تاني في حالة احتلال داخلي للبلاد مش مشاركة، وانا ما زلت مصمم انه انا مش هتعرف على الحرية والعدالة او الاخوان المسلمين النهاردة ولا بعد الثورة. الناس دي ادبياتها مكتوبة في كتب، مسطرة في كتب، بيتربوا عليها قبل ما الثورة تقوم، ومع الثمانين كرسي اللي خدوهم كانوا بيربوا الناس على اني الان التمكين والفترة الجاية الوسوب على الحكم، وبيتقال في الادبيات بتاعتهم احنا بنستعد لمواجهة مع المجلس العسكري. ده بيتقال. الاسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ ما يعني ما لازم الناس تتكلم في كده. مين الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي؟ مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي؟ مين اللي خد معظمها؟
طيب احنا هنا اضاف جملة الاحتلال والوسوب على الحكم. مش انتوا خلاص الاخوان المفروض وثبت يا باشمهندس اذا كان وسوب يعني
احتلال البلد
اذا كان احتلال. طب ما ده الصندوق حكم الصندوق. نشوف رأي حضرتك وانت شايف الصورة كبانوراما خارجية كده.
اولا يعني
وانت خبير في ادبياتهم
بلال فضل الصديقي
جميل
ومعرفة الأخ محمد أبو حامد
تمام
وزياد ولي أصدقاء من العلمانيين كتير
الحق فأصدق
والليبراليين إنما أنا عايز أقول لهم يعني عدة أمور. الأمر الأول في فرق كبير جدا بين النقد وبين الهدم وبين السخرية. احنا تعلمنا في منهجنا واحب محمد ابو حامد يسمع او حد ينقله ان الحسنات يذهبن السيئات اتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها عاشر الناس بخلق حسن وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واقول له ان الاخوان المسلمين رغم نقدي لكثير من مما اتصور انه اجتهاد خاطئ او خطأ الا ان الاخوان المسلمين الله يرحمه الامام البنا يكفي انه علم الناس ان الاخ العامل يبقى عنده 10 صفات يا اخ عاطف. اولا انه يكون سليم العقيدة صحيح العبادة متين الخلق يعني مثقف الفكر مجاهدا لنفسه نافعا لغيره حريصا على الوقت منظما في شؤونه يعني شيء راقي. كون ان محمد ابو حامد يقول انهم وسبوا على الحكم ما هو الصندوق هو اللي وسب. طب ما وسبوش على الحكم ليه بدري؟ ما الصندوق هو اللي جاي احتلهم. احنا جايين من اسرائيل وتاريخ الاخوان لا ينسى. في حرب القنال الاخوان استشهد منهم عدد كبير واجهوا الانجليز. في حرب فلسطين بعتوا 10,000 واحد يدافعوا يعني محدش يزايد علينا لا في العروبة ولا في الاسلام ولا في محدش يقدر ازاي والناس استحملوا وعملوا مفيش مشكلة. هذا اما انهم بيستعدوا لمواجهة مع المجلس العسكري في التحرير اللي منهم الثوريين بيقولوا الاخوان تخاذلهم وعملوا اتفاق مع المجلس العسكري. فانا مش قادر اصدق مين. هل الناس اللي في التحرير الثوار اللي بيقولوا الاخوان عملوا ديل وصفقة مع المجلس العسكري ولا بيستعدوا لمواجهة مع المجلس العسكري؟ ودول اشتراكيين ودول اشتراكيين، دول اناركيين ودول اناركيين، دول علمانيين ودول علمانيين. يعني الامر المطلوب تحديده ويا ريت بلال فضل يشاركنا وابو حامد وزياد العليمي وغيره يا ريت يشاركونا بتحديد معنى الحريات ومعنى الديمقراطية. شاركونا قولوا لنا تبقى ازاي واحنا مساعدين نقبل حتى الحرية ما تنقلبش الى فوضى ولا تنقلب الى ما لا يحمد عقباه. يعني ممكن اتحمل واحد مرة واثنين وثلاثة وعشر. طب لما بقى 12 لما بقت دي سمة من سماته انا مش ممكن اعمل كده. انا هقول لمحمد ابو حامد انا ليا صديق له مدرسة اسلامية مرة راح له ضابط مباحث قال له خد ابن المدرسة خدت بالك يا شيخ زكي؟ قال له ما تروح تودي مدرسة الحكومة ده ايام المخلوع. قال له لا انا ما بثقش فيهم. قال له طب انت بتثق فينا عشان ابنك يعني نحمهولك ونعلمهولك ونربهولك. لو قالوا لك بكرة اقبض على فلان الفلان تقبض عليه؟ قال له دي وظيفة ودي ثقة انا بثق فيكم انما دي وظيفتي. انا مش عايز الفوضى تعم البلد وعايز من هزم يقبل الهزيمة وغير عن طريق صناديق الاقتراع. روح اعمل. وانا بقول للعلمانيين لو انكم عملتم والليبراليين لو عملتم خدمات اكثر من الاخوان ومن حزب النور وبناتوا مساجد اذا كنتوا بتبنوا مساجد ودار ايتام وما عجزة ومدارس وعلمتوا الناس دينهم واخلاقهم والله الناس هيختاروا اذا عملتوا احسن من دول. فده ما يصحش. اما انه هو تفرغ للعمل الثوري انا والله اشكره لان انا ممن يؤمن بان المسار الديمقراطي لازم يعمق بالمسار الثوري النظيف السليم لان المسار الثوري هو اللي خلى اخويا محمد فياض يبقى عضو في مجلس الشعب هو اللي خلى الاغلبية تأتي لمجلس الشعب هو اللي ادى الرخصة لحزب الحرية والعدالة والحزب الوسط. ابو ليلى ماضي يقول لي 15 سنة يا اخ عاطف ايام المخلوع مقدم الرخصة وما جاتش ولذلك الاخوان احجموا عن تقديم الرخصة كما تعرف يعني بعد اسبوع واحد من الثورة اترخص. فده يعني فايدة الثورة ومكاسبها لنا لا ننكرها
الكل.
واحنا مدينين للكل حتى المجلس العسكري انا بقول للمجلس العسكري انت نتاج هذه الثورة الثورة هي اللي خلتك تتمكن ولذلك يجب ان نحترم. ما في مشكلة انه يتفرغ اخ عاطف لا انا عايز اقول حاجة تانية.
طيب
انما انا ما اعجبتش بالجلسة البرلمان اللي حكموا فيها اسمه ايه ده زياد العليمي ولما مصطفى بكري وقف يشتم البلدعي ويقول انا عندي سي دي محدش قال له فين السي دي. انا بقول اي واحد يقول عندي معلومات محمد ابو حامد او الكتتني او مصطفى بكري عندك معلومات طلع المعلومات واذا ثبت ان المعلومات
هو في فرق مصطفى بكري
خلينا اكمل إذا, 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 اذا المعلومات دي كانت مضروبة او غير صحيحة لازم يحاكم ويحاسب لان دي ده معناه فوضى في البلد.
لا بس مصطفى بكري الفرق انه الاخوة النواب اللي عملوا مذكرة لانه يحول ايضا للجنة القيم او لمكتب المجلس قالوا ان هو اتهم البرادعي بانه عميل
لا ما اتهموش بانه عميل قال في عملاء في البلد
يحركهم
البرادعي
اه هو ما اتهموش لا الطلب اللي هم بعتوه للكتاب
غلط طلب غلط
قالوا ان هو اتهمه
لا ما اتهموش
بس لحظه بس عشان دافع عن الغائب يعني زي ما زياد سب حسان شيخ حسان وزي ما سب المشير فبيقولوا ان مصطفى بكري سب البرادعي وقال عليه ان هو عميل للامريكان فمصطفى بكري قال انا ما قلتش انه عميل للامريكان انا قلت ان هو بيدعم عملاء
ودي تهمة برضه
فرق بين يدعم وان هو عميل
ولكن قلة ادب وتهمة اما نائب يتهم واحد واي نائب يتهم واحد بدون دقة ومعلومات قدمه للمحاكمة والا انقلب البرلمان الى مكلمة والى شتيمة وفوضى.
مصطفى قال البرادعي لو انا غلطان فيه يروح النيابة وانا معايا ادلتي
يعني مش عايز طيب. مش عايز الناس تتعامل بمكيالين
نشوف
مش عايزين الناس تتعامل في نفس المكان بمكيالين يا
طيب. احنا بنتذكر حضراتكم احنا عشان على احنا بنتذكر بس لاخواننا المشاهدين بسؤالنا او طلبنا ارسلوا دعواتكم لاخواننا الثوار في سوريا عشان جميعا نقول
في سوريا اخي عاطف في سوريا وكل ثورة عربية
بس احنا الان يعني اليوم
أيوة اليوم كل ثورة عربية
اليوم نركز على
حتى لا نستثني ظالم من الظلم المجرمين
امين. دكتور طبعا معانا الصورة بتاعت بشار ايضا نشوفها
يا الله
ومعانا دي الجزار السفاح نشوف ايضا هنرسل رسائلنا اليوم عن قضية الشيعة. دكتور زكي عندنا الدكتور الجنزوري قال في مجلس الشعب انه دي دول كتيرة وعدتنا ان هي تدينا معونات ووقت الجد نتيجة التقلبات السياسية او غيره تقاعصت. اليوم خرج وزير الخارجية السعودي ورد قال ان السعودية ملتزمة بتقديم 4 مليار الا ربع 3.75 مليار دولار لمصر وده خبر يعني اسعدنا انه ولكن طبعا احنا بتمنى انه سرعة تفعيل هذا الامر وانه جميع العرب اللي متعشمين فيهم خير تقول ايه بقى لاخواننا العرب، عشان زي ما احنا شايلين هم العرب هم يشيلوا همنا ويقفوا معانا احسن من الغريب.
من منطلق ديني وفكري ينبغي ان ننظر الى ما يسمى او ما يفترض او ما ينبغي ان يكون الاخوة، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. يعني ايه ولا يسلمه؟ يعني لا يسلمه لتوافه الامور، لا يسلمه للعدو، لا يسلمه. وهذا يأتي من قبيل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وانظر الى التجربة العملية، الراوي بيقول وشبك اصابعه، ان النبي شبك اصابعه كده حتى تكون التجربة تجربة عملية. وايضا مثل المؤمنين في توادهم، والتواد مش كلمة سلوجن شعار، لا، التواد ده كلمة فعلية يعني تنزل الى الواقع. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مبدأ هام واساسي، وتذكروا لنا سورة المائدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن يقولون اننا سنساعد ثم يتباطؤون او يكفون عن هذه المساعدة، هؤلاء لا يوفون بعهودهم. لكن القرآن حث على الوفاء بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والقوة مش عملية كلمة، لا، القوة عناصرها كثيرة، ومنها القوة المالية، ومنها القوة التي تنبني على التناصر والتناصح والاستمساك، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعملية الأخوة ليست مجرد كلمات تموت على الشفاه، لا، بل انها تكون مبنية على مقومات كثيرة ومتعددة. من هذه المقومات الحب، ومن هذه المقومات اصلاح ذات البين، ومن هذه المقومات التقوى، ومن هذه المقومات الرحمة. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قبل ان اختتم عشان ما تقوليش على عجالة، اود ان اعود الى عملية مجلس الشعب ومجلس الشورى. ينبغي ان يعرفوا لماذا اتوا. هل اتوا من اجل التناطح؟ وهل اتوا من اجل التشاجر؟ منظر غير لائق حينما نأتي الى انسان يتكلم ويقاطع الاخرين او الى ما غير ذلك. لا، الامور وامرهم شورى بينهم، ولا بد وان يتعلم اعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى حاجة ما تسمى بفقه التغيير، لا بفقه الكلام الكثير. فقه التغيير، التغيير دائما من السيء الى الصالح.
جزاك الله خيرا.
شكرا.
كلام جميل، واحلى ما فيه انه التغيير مش الكلام الكثير. جزاك الله خير. نشوف فيديو ونعود للمهندس. بس عاوزين نشوف، ما ننساش دعواتكم، عاوزين ارسلوا الدعوات على رقم 94172 واحنا هنقول امين. جزاكم الله خير. نشوف الفيديو.
صوتي القرآن حياتي يهديني لصراطي ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي
الفتاوى واتم الخطب واتم الشيوخ اللي بالونا بيهم في التلفزيونات تكفير وتطفيق لكل الناس وتوجيه للناس بفتاوى
وجود اسم الشيخ حسان في قصة خص المشير هيديله تعاطف يعني انصار الشيخ حسان في الشارع يعني
أيوه.
فهم الاثنين ربطوا الموضوعين ببعض عشان يستفيدوا من بعض في الحقيقة يعني
استاذ محمد
عشان كده انا بقول لحضراتكم انه بكره اول حاجه هنعملها جوه المجلس انه الاستياء من جماعه الاخوان المسلمين تستخدم عنف ضد الثوار دي بلطجه لن يسمح فيها وان اللي كان في ايديهم صواعق كهربائيه او اللي اصابوا منكم شباب لابد ان هم يتعرف هم مين ويتقدموا لمحاكمه لان دي بلطجه ضد الشعب
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي.
شفنا فيديو برضو استاذ محمد ابو حامد مصر على الهجوم على الاسلاميين قنوات ومشايخ واخوان وكل عندنا خبر مهندس محمد فياض بيقول انه زميلك الاستاذ انور البلكيمي عضو مجلس الشعب عن دائرة السادات ومنوف وسيرس الليان اللي هي كانت دائرة احمد عز سابقا تعرض لهجوم مسلح مساء امس عندك تفاصيل تفسيرك لهذا الامر مع ملاحظات الفيديو
اظن يعني هناك حالة او اتجاه او جهات تريد احداث فوضى في البلد يعني اظن يعني السيناريو موجود من يوم تنحي المخلوع او خلع المخلوع وكلما نجت مصر من كبوة ارادوا ان يزرعوا له كبوة اخرى او وضعوا عائق اخر من اول مسبيرو عند بابا مسبيرو العباسية محمد محمود رئاسة الوزراء مجلس الوزراء الى الاعتداء على اللي بيتكلم على موضوع للاخوان بيمنعوا الناس يروح مجلس الشعب هذا الوضع يعني في اي دولة يعتدي الشعب على البرلمان
وده اسمه شعب
ماشي الشعب. انا اعتبره شعب لكن وقف الاخوان سلميين انا اعرف ناس اعرفهم شخصية واقفين يعني يستطيع ان ياكل قدامه ولكن طبعا ممنوع حد يلمس احد ضرب بالصفع على وجهه ولما يتكلم بص في وجهه سيدات مش عارفين جايين منين ثوريات بس هم ثوريات تبصق في وجه اللي واقف لكن طبعا المراد استفزازه حتى يتم الاعتداء وتبقى قتل الثوار وشهداء مزيد من الشهداء ويحصل المنظر نفسه تحمل الناس واوذوا اذاء شديد ووفى عليهم الاحذية وصنع بهم لكن وقف الاخوان عند الشعب للاسف الشديد لان الداخلية او الامن كان طبعا هو في حالتين انه اما مستضعف او مضاعف او متخاذل او خايف من انه يورط في معركة اللي هو ايه هو اعلامية هو لا قبل لهم بها ولكن احمل الجهات المسؤولة ان المخابرات عليها ان تعرف من يحرك هذا المثلث انا اقول ان هناك داخل الداخلية برا الداخلية في مجلس الشعب مثلث معدوم الرأس اين الرأس هل عجزت المخابرات تعلم تماما من الذي يريد ان يزرع الفوضى في البلد الذي يريد ان يحرك الفوضى في البلد من الذي يريد ان يزرع حضرتك تعلم ان بعد الثورة ظلت مصر 3 شهور بدون حكومة بدون عسكري لم تحدث فوضى. الآن في ظل حكومة وعساكر وضباط وقوات وجيش وغير الشعب وده كله, ورغم ذلك هناك حالات اعتداء أظن ليست إجرامية, دي مش بلطجة. هذه الأحداث مدبرة سياسية أكثر منها جنائية. ليس المقصود بها اعتداء على واحد على طريق أو سرقة فلوس أو غيره أو قطع طريق, بقدر ما هي جهات تريد أن تزرع الفوضى في مصر عن طريق سياسيين, عن طريق إعلاميين, عن طريق بلطجية, عن طريق ناس قطع طرق. معلش النهاردة واحد عايز عقد يشتغل عقد ما حصلش عليه, قطعت سكة حديد في عندنا في الدايرة في أبو كبير, عايزين عقود. بلد عندي محافظ عمل حوالي 20,000 عقد تعاقد ويريد أن يزرع ألغام في البلد نفسها. من أين تأتي الأموال؟ عقد بمدة 105 المرتب في الشهر, لكن هو يعلم أنه سيمضي يمشي ويترك هذه قنبلة موقوتة لمن يأتي بعده. بعد ذلك صاحب العقد ب 105 في الشهر ولك عايز تثبت. من أين؟ بعد يطلع السكة حديد, يقطع الطرق, توضع فوضى في البلاد. فكأن أقول أن هذه الحكومة الآن أو هناك جهات الآن تريد أن تزرع فوضى في البلد وتريد أن توجد حالة إرباك في البلد, ويريد أحس أنهم يعني هؤلاء الناس أن الأمر الثورة تكنسهم خارج البلاد أو خارج الحكم, فيريد أن يزرعوا فوضى في البلد قبل أن يمضوا على جميع المحاور وبالأرقام معروفون. لا يعقل بلد ما فيش فيها موارد ويطلع وزير يقول لك نرفع مرتبات. من أين؟ ويرفع مجموعة ويسيب مجموعة تانية, يرفع يعطي ميزة لناس ويترك ناس آخرين. لماذا الى الان مازال حد الاقصى غير موجود؟ مازال عندي موظف في مصر بياخد 2 مليون وواحد بيقتتل.
مش انتوا هتخلصوا الامر ده خلال ايام
ده ان شاء الله باذن الله؟ طبعا ده اقول حضرتك يعني ما في الامر, وياتي رئيس الوزراء في بيان الحكومه عباره عن وصف حال اصلا.
بس خلينا في موضوع الحد الاقصى للاجور. المفروض من 1 مارس يطبق
الحد الاقصى. حتى الان احنا حتى مع الحكومه, هم الحكومة اعلنوا امبارح انه اول امبارح انه من شهر يناير, طبعا ده كلام لم يحدث. لكن حتى الان ليس
هناك من 1 مارس
ليس هناك كلام جدي. حتى الان ما زالت تصريحات لن يصدق الا اذا رأينا على ايه, على الواقع. ما زال الان عندي واحد بياخد 500,000, واحد 2 مليون, وواحد بيقتتل عشان ياخد 100 جنيه ومش لاقيه وبيعتبره راجل خارج على القانون.
شكرا مهندس محمد فياض, جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للدكتور كمال, وقبلها برضو بنذكر حضراتكم ارسلوا دعواتكم لاخواننا في سوريا, وجميعا سنقول امين مشاهدين وضيوف وجميع الموجودين, وايضا تعليقاتكم على صورة السفاح وعلى موضوع الشيعة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم,
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات,
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أيها السادة, أشكر لكم حضوركم هذا المؤتمر الإعلامي, وكما وعدتكم في المؤتمر السابق فقد عكفت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الفترة السابقة على دراسة المواعيد الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية منذ بدء الإجراءات بالإعلان عن دعوة الناخبين وحتى موعد إعلان نتائج انتخابات الإعادة, مرورا بسائر الإجراءات والمواعيد المتعلقة بها. وقد راعت اللجنة إنهاء العملية الانتخابية برمتها قبل اليوم الأخير من يونيو سنة 2012, وفي الوقت ذاته إتاحة وقت كاف وفرص متكافئة للمصريين داخل البلاد وخارجها في التصويت في الانتخابات، وفي الآن ذاته بدأت اللجنة عملية تعديل جداول الناخبين وفقا للقانون، فأصدرت القرار رقم 2 لسنة 2012 عهدت فيه إلى لجنة تحديث بيانات قاعدة الناخبين، وهي لجنة قضائية معينة من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على تحديث القاعدة بالتعاون مع الفنيين في وزارة الداخلية والتنمية الإدارية، بحيث يجري التحديث تحت الإشراف القضائي المباشر. وسترفع اللجنة تقارير دورية بما تم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تمهيدا لإصدار قرار نهائي باعتماد قاعدة بيانات الناخبين. كما قررت اللجنة أيضا أن يتم إطلاق الموقع الإلكتروني للجنة رسميا في 3 مارس 2012 على أن يبدأ المصريون خارج البلاد في تسجيل رغباتهم في التسجيل اعتبارا من 5 مارس وحتى 4 أبريل وفقا للضوابط التي ستعلنها اللجنة في حينه. الحضور الكرام، أعلن إليكم جدول المواعيد الخاص بانتخابات رئيس جمهورية مصر العربية المقرر إجراؤها في هذا العام 2012 على النحو التالي: الإعلان عن فتح باب الترشيح ومدة تقديم الطلبات ومواعيد الانتخاب الأول وانتخاب الإعادة 5/8/2012، بدء تلقي طلبات الترشيح اعتبارا من 9:00 حتى 8:00 خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشيح عدا اليوم الأخير، يستمر حتى 2:00 وذلك من 10/3/2012 حتى 8/4/2012. ثالثا، إعلان قائمة مقدمي طلبات الترشيح والمؤيدين من أعضاء المجالس المنتخبة ليوم واحد، وهو يوم 9/4/2012، تلقي الاعتراضات من 1 المرشحين على آخر من 8:00 حتى 8:00 خلال المدة المحددة لتلقي الاعتراضات، وذلك لمدة 2 من 3/10/2012 حتى 4/11/2012. خامسا، الفصل في الاعتراضات وبحث شروط الترشيح واختار من لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده خلال 2 هما 5/12/4 والجمعة 13/4. سادسا، التظلم من قرارات الاستبعاد لمدة 2 4/14/4 15/4. سابعا، البت في التظلم في خلال 24 ساعة يوم 2/16/4. إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد ميعاد بدء الحملة الانتخابية يوم 5/26/2012. بدء الحملة الانتخابية لمدة 21 من 2/30/2012 حتى نهاية 20/5/2012. عاشرا، انتهاء الحملة الانتخابية تنتهي في 21/5/2012. الانتخاب الأول للمصريين في الخارج لمدة 7 أيام من 11/5/2012 حتى 15/17/2012. الانتخاب الأول بالداخل أي داخل البلاد لمدة 2 الأربعاء 23/5/2012 والخميس 24/5/2012. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجنة الانتخابات الرئاسية السبت 26/5/2012.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بدعواتكم لأخوانكم الثوار في سوريا. دعاء مهم، دعاء أقوى سلاح. نستعين بالله ونرسل الدعوات ونؤمن على دعوات كل المشاهدين اللي بنشوفها على الشريط. شفنا الكلام المبشر لعملية انتخابات الرئاسة. الانتخابات هتبقى يوم 23 و24، والإعادة يوم ده في شهر مايو 5، والإعادة يوم 16 و17 يونيو، والإعلان النهائي هيبقى يوم 21 قبل موعد التسليم اللي هو وعد به المجلس العسكري بتسع أيام تقريبا. الرئاسة وما يعني يحيط بها من ملاحظات، دكتور كمال الهلباوي، شايف حضرتك المشهد في انتخابات الرئاسة ازاي؟
المشهد بالنسبة لنا مشهد جميل، انك تلاقي عدد من الاخوة المرشحين من اصدقائك واصحابك ومن الناس العاديين اللي كان عمرهم شفنا أيمن نور سنة 2005 مجرد انه اعلن ترشحه وتمسك بترشحه وخد حوالي 800,000 صوت ولا مليون، قضى بقصتهم 5 سنين سجن. المشهد ده خلاص انتهى، مش بيتكرر. في العوة مترشح، ابو الفتوح مترشح، حمدين صباحي مترشح، الشيخ حزم ابو اسماعيل مترشح. النهاردة اتصل بيها 5-6 لواءات، يعني ما كانش حد اللي عنده مركز دراسات لواء اسمه عفيفي مترشح، واحمد شفيق مترشح،
لواء ممدوح قطب مدير مخابرات الشرق،
وحسام الدين
غير حسام خيرا
كمان
ممدوح قطب مدير المخابرات السابق يعلن ترشحه، مرتضى منصور،
ومتوقع ايضا واحد قال انه يعني عمر سليمان كان بيفكر في الترشح. يعني الحرية جميلة، الحرية جميلة، الحرية جميلة جدا. انما المشكلة في القوانين الانتخابات انه مفيش معايير، يعني مفيش اي في الدنيا كلها، واحنا ورثنا الديمقراطية دي بعورها ايضا، مفيش معايير. اللي يترشح لرئاسة الجمهورية دي يجب ان يكون له معايير، حتى البرلمان يجب ان يكون له معايير، والشورى يكون لها معايير. ولذلك احنا في اللجنة اللي شكلناها او الهيئة،
طب يعني ايه مالوش معايير؟ عشان
انا هقول لك انا هشرح يا دكتور عاطف. في لجنة تشكلت هي اسمها لجنة المئة، حتى لا تختلط باللجان اللي اسمها المئة وقد كثرت، بنقول عليها هيئة مشروع الرئاسي، هيئة المشروع الرئاسي. اجتمعوا من جميع الاطياف السياسية والتوجهات وقالوا ان احنا عايزين يعني ننظر في من نستطيع ان نساعده او ندعمه، وتشكلت 3 لجان فرعية من داخل اللجنة العامة دي او الهيئة العامة، انها لجنة الاتصالات بالمرشحين، ولجنة الوضع المعايير، ووضعت بالفعل 6 معايير الى الان، يعني قابلة للزيادة. المعيار الاول اللي هو القبول الشعبي العام، المعيار الثاني تبني متطلبات الثورة بالكامل، المعيار الثالث يا عم الشيخ انه يكون يستعصي على الاستقطاب، ما يقدرش حد يستقطبه الى كذا. الرابع انه يكون يحافظ على الثوابت الوطنية محليا واقليميا. الخامس ان يكون له تاريخ نضالي، تاريخ سياسي ضد الظلم والفساد، ما يكونش جزء من الفساد او الاستبداد يعني. السادس انه يقبل التشاور حول برنامجه الانتخابي، وانه ممكن يعدل في ضوء هذه المعايير. ففي ناس بتشتغل، وفي لجان كثيرة بتشتغل، وفي لي بعض الناس المعارف مرشحين نفسهم من ميدان التحرير، يعني يمكن 100 اللي يعرفوهم قرايبه واهله وكذا، وفي غيرهم مترشحين. الحريات بتتيح جو جميل جدا الناس تفرح به، وما في مشكلة. بعض الناس مترشح عشان بعد ما يسقط هو عارف كده يقول انه
مرشح
سابق لرئاسة الجمهورية. ايوه قالوا لي كده بعضهم، قال لي كده. انما اللجنة الهيئة دي يا اخ عاطف هيئة كبيرة محترمة، ووضعت لجنة الاتصالات كلفتها بانها تتصل بالمرشحين اللي ملهمش صلة بالفلوس عشان يشوفوا موافقين على هذا.
انا كنت هسأل حضرتك عن النقطة دي، بس هي دي اللي في الكلام استوقفتني. انت قلت ما يكونش جزء من النظام السابق او ما يبقاش فلول، الان حضرتك قلتها. طب ايه معاييرها دي؟ ما دي عايزه معايير، لانه اذا انت سالتني كل من كان
ده واقع، كل في فرق بين الواقع وبين المعايير.
ما انا بسالك بقى، خلاص ما انت لازم تحط معايير عشان
اما يكون كمال الهباوي مثلا راجل عانى في سجن او
لا، خلينا انا اسالك
هذا انه لما يكون وزير داخليه ويجي يترشح لي الان وزير داخلية سابق ممن افسدوا الحياة السياسية ووضع الناس في السجن، ده واقع مش معايير.
لحظة بس اسألك انا يا دكتور، دلوقتي احنا عارفين النظام الماضي السابق كان وضعه ايه. كان هناك بوابة لازم تخش منها زي بوابة التفتيش كده اللي موجودة في اي فندق او اي في مؤسسة سيادية، وهي بوابة امن الدولة وربما المخابرات ايضا. وانت حضرتك متصور انه صنف وزير لازم عدى من البوابة دي، ولازم يبقى ولاؤه للنظام، ولازم يبقى التزامه الديني والتزامه
المحافظ
بدل لسه هعدد لك. انا اقصد بس البوابة دي لو
مديرين
هو
الجامعات
بفادقة طبع الوزير
مديرين
الجامعات قلنا مين اللي انت مش هتقف جنبهم اللي انت كلجنة مئة.
لا انا بدون
مش هتقول هزكيه.
لا انا هتسكت عنه. انا هقول لك مين اللي انا هقف جنبهم.
طيب قول.
مش هقول لك مين اللي طيب انا مش هقف جنبهم.
هتقالك انا بقى عند اللواء احمد شفيق وعن خير الله.
شوف هيدخلنا في
هتقف جنبهم. قول لي لا مش هقول لي هقف جنب التاني. طب اختار انت.
انا هقول لك مين اللي هنقف
جنبها. طب قلنا من الاسماء المطروحة مين هتقف جنبها واحنا هنفهم الباقي.
اللي هم ينطبق عليهم المعايير الست.
هيورطك يا دكتور.
مين؟ ما هو مش انتوا اللي عملتوا لجنة مئة؟ ما هو ما كنتوا سكتوا سبتوها، انما انتوا عملتوا لا عشان تصبح الناخب.
لجنة المئة دي بالمناسبة بتفكر في مشروع رئاسي مش مجرد رئيس، يعني رئيس ويكون له نواب وربما مستشارين او مساعدين.
مؤسسة رئاسة مش رئيس
فرع. لا مؤسسة رئاسة
جروب.
وزي ما قلت لحضرتك انهم بيفكروا في المؤسسة ككل حتى يضمنوا ان المؤسسة نفسها تمشي مستقيمة، ما يبقاش مثلا في ضغوط في كذا. والمعايير اللي وضعت دي معايير جميلة بزل فيها جهد، اللي تنطبق عليه المعايير هيتصلوا بيه لك، اللي ما تنطبقش عليه المعايير يدور على دعم
آخر.
طيب خلاص نشوف الشيخ دكتور زكي. هو اظن مش هيبقى معاييره هتبقى يعني صريحة شفافة.
واحسن من كل المعايير طبعا
لانه مش
عالم
وهيكتف من
السياسيين
من السياسيين ولا ملوش علاقات هيحافظ عليها. رايك ايه في انتخابات الرئاسه يعني لو انت قالوا لك تعال انصحنا نراعي ايه في الانتخابات الرئاسيه دي تنصح بيها يا دكتور زكي؟
لابد هذا المرشح للرئاسه ان يكون متحملا للمسؤوليه المطلقه حقيقه. ثانيا ولازم برضو هستند لبعض المعايير اللي قالها الدكتور كمال يعني ما يعني لا يستقطب من اي انسان او من اي يعني لا ينتمي للمجلس العسكري ولا ينتمي للاخوان ولا ينتمي للسلفيين ولكن ينتمي قضية انتماء الى وطن يكون محبا.
برضو يعني الكلمة دي كأن دول مش 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 وطن.
لا انا مش
يعني اقصد اصدق بتقول يعني يعني لا لا يكون من دول ولا يكون من دول
لا ما قالش ما يكونش من دول.
انا بقول عملية الانتماء يعني مثلا ما يجيش واحد وانا يمكن عاجبني الاخوان في حاجة قالك احنا مش هنرشح حد رئاسة رئيس جمهورية او كده
ما احنا بنقول لهم ارجعوا في الكلمة دي ورشحوا
لا مش هرجعوا
ها
بنقول لهم رشحوا.
الشيخ يقصد الشيخ يقصد لان النقطة دي درست في الموضوع اذا انت ليه الشيخ يقصد ان لما يجي سواء من الاخوان او السلفيين او من غيره اجندته ما تكونش اجندة الحزب اللي تابع
ليه
اليس كذلك
بلى
تمام كده الحمد لله
بلى ثاني بلدي
بلدي عشان السؤال ايه بادئ بالنفس يعني الشيء الثاني لدينا قواعد دستورية وقواعد قانونية لما سيدنا ابو بكر جي وسيدنا عمر
رضي الله عنه
وضع يعني قواعد اني وليت عليكم ولست بخيركم ان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني. الخطاب موجه الى الجميع. الشيء الثالث رئيس الجمهورية الذي يعني ينبغي ان يعني يقود زمام هذه الامة ان يضع في حسبانه ان العبء ثقيل. هي العملية مش عملية ترفيه ولا عملية تشريف بل انها عملية تكليف وهي امانة وادي الامانة الى من ائتمنه وانه سيكون مسؤول امام الله عز وجل. اذا ضيع هذه او بيدرس الامر ده قابل ان هو يدخل ويتحمل المسؤولية ويتحمل اقدار الشعب الذي سينتخبه يدخل بامان الله وفي رعاية الله. ايضا من الاشياء التي يعني ينبغي ان نذكرها او ونقول لكل مرشح كن ابدأ بنفسك اولا واعرف قدر نفسك. سيدنا يوسف لما جه وطلب من الملك قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. عارف خبرته ايه وعارف قوته ايه وعارف نفسيته ايه وعارف الادارة. الرئيس المرشح ينبغي ان ينظر الى قوتين موفورتين موجودين فيه ولا لا. لو مش موجودين يتخلى ويبعد. قوة إدارة وقوة إرادة. هل يستطيع أن يدير؟ هل لديه الهدف المنشود الذي يستطيع أن يحققه؟ لكن حينما ننظر إلى المرشحين كلهم ما عندهمش قوة الصبر والتحمل.
انت كشفت عليهم يعني ما عندهمش قدرة
لا يعني بص
يشيلوا حديد
لا مش يشيلوا حديد وكل واحد بص كلامك
انت قلت كل المرشحين
كلامك يكشف عن ايه عن شخصيتك.
اما اكيد قول
تمام.
انا كشفت
ها
انا كشفت على كلامه هو
المرشح
كلام المرشح لا فاحنا عايزين واحد يحب هذا البلد الحب الشديد قضية الانتماء
ودي قضية.
بس انت برضو كلامك حلو كله على بعضه كده بس عام 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 عام. هو اصلا في حد من كل المرشحين فيهم الكلام الحلو اللي انت قلت عليه ده
يبقى ينفع؟
يعني كله هيصل. بس عايز اقول على حاجة.
قول.
الرئيس ده عامل زي الربان استطاع ان يقود السفينة والسفينة بتقابل امواج متلاطمة شديدة. مش هيعمل زي الربان اللي هرب ولا اللي هرب في الشعر عبارة. لا. لابد ان يكون هو اول مضحي من اجل يعني لان يعني عملية الرئاسة دي عملية امانة. عملية امانة وعملية توجيه.
طيب خلينا نتداول بعض الاسئلة السريعة. بس اجاباتها تبقى في جمل
قصيرة.
قصيرة. عشان يبقى احنا عملنا اضافة لو حد شايفنا وعاوز يستفيد. عملنا له اضافة.
تمام.
الرئيس القادم في نقاط يعني مهمة اشار الدكتور كمال لجملة جميلة انه كان قبل كده الرئيس تبقى المسافة بينه وبين عموم الشعب واسعة ويجهلوا امور كثيرة عنه. انما الان الميزة انه تقريبا 90% من المرشحين شخصيات عامة ومعظم المصريين اتعاملوا معاهم وشفناهم و عارفين قصصهم وحياتهم ومكشوفة يعني ده بداية كويسة. لكن احنا الرئيس القادم عاوزين نضبط انتفاعه الشخصي قد ايه. يعني 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 هب انه مثلا عجبني الدكتور عبد المنعم بالفتوح بعد الحادث ربنا يحفظه.
امين.
ظاهر كانسان عادي شقته الصور اللي جات الناس زاروا فيها من اكابر القوم مواطن زي وزي المشاهدين يعني من متوسطي الحال. طيب لما يخش الرئاسة فترتين ويخرج هيخرج وهو واحد مننا ولا هيبقى بقى قصور جات منين مش عارفين واملاك جات منين يعني
انت جاوبت على السؤال.
لا انا بسأل احنا ازاي نضبطها. ما هو معنا عضو مجلس الشعب ومعنا مفكرين ومعنا علماء. الحتة دي الذمة الاخلاقية للمرشح ازاي يبين لي ذمته الاخلاقية. ما انا بقولش الذمة المالية. ازاي نعرفها من الاول واحنا بنقول احنا في طرب الكلام المرشحين. قول لنا من الان انت ازاي هتكون زاهد وعندك عفة في المال العام. هتخش تقعد الثمان سنوات لو افترض انك انت نجحت الثمان الفترتين نموك الاقتصادي معدله قول لنا من الان انا نمو الاقتصادي هيكون بمعدل 25% 50% 50% يعني الاموال اللي عنده بتتضاعف كل سنتين واحنا ماشيين. فبنقول ان هو في نهاية الفترة يبقى معاه مليون هيبقى معاه 10 مليون لا اكثر ونكشف عليه وعلى اهله وعلى اخواته وعلى حماه وحماته ونسايبه وندور على مناصبهم. يعني احنا عندنا احساس انه حتى صاحبي اللي انا عارفه الواحد مختلط عارف الشيخ حازم واسرته الدكتور عبد المنعم واسرته وغيرهم من الناس كلهم عارفينهم وممكن الدكتور كمال عارفهم اكتر مني. فمشكلة انه بعد ما يبقى رئيس يبقى انطباعنا عنه نبتدي نظن فيه انه وانه وانه واذا هو عمل احنا هنعمل. ما هو اذا عمل احنا هنعمل وبعدين احنا ما احنا عارفينه اصحابه ما دكتور كمال اللي نفسه فينا يقول له بقى دكتور عبد المنعم انا عاوز تخصيص حتة ارض هنا عشان هنعمل. يا شيخ حازم انا عايز رخصة للمصنع ده عشان ومدام هو خد هيدي ومدام بدأت الرصة كده الفساد بدأ. ازاي نضبط دي من البداية وهم مشايخ وعارفيننا يعني او وطنيين وصوار والان بيوعدونا بكلام حلو وبعد كده مش عارفونا مش عارف نقابلهم. احنا هناخد بالدور هنرجع كل سؤال هناخد ده.
هو اولا يعني احنا لا يجب الا نعول كثيرا على الفرد داخله. لابد من وضع ضوابط تضبط الجميع حتى لا نقع فريسة لخطأ الاختيار. ولذلك الابداع هيكون في وضع الدستور ووضع ضوابط للدستور وصلاحيات محدودة لاختيار الرئيس حتى لا يصبح فرعون. لأن المرء ما دام على وجه الأرض لا تؤمن إيه عليه لا يؤمن عليه الفتنة ولا يؤمن عليه التغيير. جميع الرؤساء وجميع الناس كانوا يخشوا بصفاء خالص ورسموا التواضع والقرب من الشعب. لكن
طيب احنا برضو ازاي نعملها؟ خلاص احنا الكلام العام
صلاحيات الرئيس وضوابط اختيار الرئيس تحدد في الدستور واضح. احنا طبعا كان رؤيتنا نظام برلماني لكن في
احسن بس احسن بس صلاحيات والسلطات ماشي لكن انا قلت انا عايز ضمانات نزاهة وضمانات عفة في المال وفي المال وفي السلطة له
الفرد
ولزويه
وأصدقائه. الفرد احنا الشعب يحسن الاختيار ماشي يختار الامين القوي الامين ان خير من استأجرت القوي الامين.
انا عاوز ولكن ليطمئن قلبا عاوز انا ضمانات معلنة.
الضامن هو الدستور الذي يضع صلاحيات محددة للرئيس واسلوب لمحاسبة الرئيس ويعامل الرئيس كفرد كمواطن عادي اجير عند الشعب وليس فرعون اخر. لان رئيس مهما كان تقي مهما كان احسن الاختيار بسلطة مطلقة كما يقال مفسدة ايه مطلقة. ولذلك الضامن مش الاختيار فقط الاختيار جزء من الضمان لكن الضامن الاكبر 70% من الضمان هو الدستور الذي يضع صلاحيات محددة للرئيس نستطيع من خلالها ان نحاسب الرئيس او نتحكم في وضعه. اما بدون هذه الصلاحيات مهما احسن الاختيار فيتم. الامر الاخر في موضوع الاختيار احنا مش عايزين احنا احيانا برضك ما زلنا بنعامل الرئيس على انه هيجي رئيس بنفس الحالة القديمة. عايزين ننظر ان مصر بعد الثورة اصبحت دولة مؤسسات اصبح عندي سلطة تشريعية لها قوتها لها صلاحيتها عندي رئيس له جزء من صلاحياته عندي سلطة قضائية هتاخد وضعها بعد وضع قانون السلطة القضائية يبقى عندي دولة مؤسسات. فلا يجب ان
يكون انت بتهرب من سؤال يا باشمهندس محمد. كل ده ما يمنعش انه فرئيس هيدور على مصالحه الشخصية وهيظبط ولاده وهيظبط ولاده عمومته وعيلته وقريته
في ظل وجود عندي برلمان قوي منتخب عندي دستور قوي دستور واضح دستور محدد في الصلاحيات لا يستطيع عندي قضاء حر مستقل لا يخضع رئيس الجمهورية. الاول كان رئيس الجمهورية رئيس مجلس اعلى القضاء مجلس اعلى للجيش مجلس اعلى للشرطة ماسك البلد كلها لكن يصبح عندي رئيس فقط اذا نزعت منه هذه الصلاحيات التي كانت عنده وكان معه مع ثلاث ارباع صلاحيات الدستور كلها في ايده وتنزع منه اعتقد يسهل محاسبته ولن يستطيع. واظن ما حدث من 52 الى الان لن يتكرر باذن الله. الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى ثورة شعب وليس ثورة انقلاب عسكري. طيب. ولا رجال جيش.
نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
معاك اختلاف بسيط قوي. انا دايما كان عندي بيبقى مشكلة مع النظام المصري انه مسالم جدا قبل هذا ودايما كنت اقول لهم يا جماعة انا نفسي مصر تبقى دولة قليلة الادب شوية يكون لها مشغبات مع قوة كبيرة. انا رأيي وتقديري انه هذه المرة مصر قدرت انها انت برضو مش عارف الجانب التاني عمل فيك ايه فانت كمان يا خالد قاعد في ظرف صعب والدنيا قاعدة بتضرب فيك من كل ناحية انت مش عارف برضو تعمل ايه ما انت برضو عندك شعب وعندك اقتصاد.
انا فاهم كويس انا فاهم ده بس انا ما دخلتش في موضوع
انا كمان القضية. بقى عايز اقول لك ان انا كمان ممكن انكد زي ما بتنكد انما في الاخر كسياسة ما احنا كمان لازم نفهم الناس ان لعبة السياسة ليست لعبة نظيفة كسياسة ممكن نرجع ان احنا نبقى سمنا على عسل تاني ومفيش مشكلة انت محتاجني وانا محتاجة انما لما تيجي يا اخي توصل لمرحلة ان انا خلاص مش حلقة اكل لا بقى ما انا لازم اقف واقول لك لا الحتة دي والحتة دي لا وايه الموضوع ده كده. انا رأيي ان الادارة المصرية المرة دي كان فيه جزء من ده جايز يتلعب صح جايز يتلعب غلط، ولكن المسألة واضحة كده.
طب هو تكمل صح ولا غلط يا عم؟
تكمل استاذ خالد، انا عايز اسالك يعني، وانت يعني الان كعضو الاتحاد الدولي للمحامين، هذه يعني المحاكمه او ما حدث يعني شكلها ايه بقى بالنسبه للاتحاد الدولي للمحامين؟ تنظر لها ازاي لما يكون القاضي حاسس بانه دوله اخرى تتدخل في شؤونه هو وفي شؤون القضاء المصري؟ انا عايزه من موقعك في الاتحاد الدولي للمحامين شكلها يبقى عامل ازاي؟
اولا انا عايز اقلب الصورة. اتخيل ان هناك جهة مصرية او هيئة مصرية تعمل على الاراضي الامريكية بشكل يختلف مع القانون الامريكي.
بالضبط.
من هو هذا الشخص الامريكي سواء كان الرئيس اوباما نفسه او اي شخص يستطيع ان يتحدث مع اصغر قاضي في امريكا؟ يا اخوانا انا بنظر لها من بعد تاني.
خالد كل حاجه في امريكا ممكن تتعمل وانت سيدي اللي عارفين برضو.
يا سيدي ماشي، بس انت ما كنتش قد اللي
بيجي منها كنت. بيجي منها في امريكا على خفيف. يعني لما تكون حاجه امنيه وحاجه كده تتجاب وتتعمل وكل شيء يبقى ظريف برضو.
طب ما كان بعيد عن القضاء بقى، بعيد عن القضاء.
ايوه بالظبط،
ما كنتش القضاء في الموضوع.
بالظبط
مظبوط
عندك.
اي ما كان الامر عشان برضو نبقى اكثر توضيحا، غدا ننتظر بيان من رئيس محكمه الاستئناف لمعرفه السبب حل حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف مره اخرى.
ولو ما طلعش البيان ده يا استاذ خالد،
لا هيطلع
عمرو اديب هيطلعه ما تخافيش.
انا هطلعه. شكرا استاذ خالد. عايز اقول بس حضراتكم حاجه، انه احنا دايما ما بنشوفش الصوره كامله، هي لي ذراع متبادل من ناحيتين، وبيعز عليا دايما اما اروح حته واسال على حاجه. فيعني مثلا انا عايز اقول لحضراتكم، اما كان البرنامج ده واقف، فكل ما اروح حاجه اشتغل اروح يقعد حد معايا، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك استاذ عمرو، ده احنا يشرفنا، وعايز ايه ونعمل لك ايه؟ خلاص. تاني يوم الصبح، انا اسف يا استاذ عمرو والله، اصل فلان كلمني وقال لي ما تشتغلش، عمرو اديب ما يشتغلش. عمرو اديب ده فض، وانا كنت بشتغل في محطه اديتني فلوس وانا قاعد في البيت اكتر من اللي اديتها لي وانا بشتغل، بس انا كنت بحاول اشتغل، يعني اشتغل يعني مش عشان فلوس بس. انما اما تبقى دوله تيجي تروح حته تيجي تقول ايه يا جماعه كان لينا عندكم، لا 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 اصله اسفين، طب القرض بتاع، لا اصله كلمهم من الاول يا اخي، طب ما تتكلم معاهم هم الاول، قول لهم بس هم يقولوا لنا،
وفق اوضاعك بس معاهم.
يعني كلم الست. كلم الست؟ لا مش هكلم الست، انا بقى كمان اقدر اعمل حاجه. فبرضو انا عايز اقول لكم ان الموقف ليس يعني كما يظهر بشكل واضح، في دول كتير كانت تعهدت انها هتساعدنا وفجأة بخ. ايه الحكاية يا جماعة؟ تكلم ناس من العالمين ببواطن الامور يقول لك لا معلش اصله يعني، طبعا التصريحات الرسمية مفيش الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم عليه ده، نحن لم نقف امام كذا ونحن نساعد كذا ونحن بنعمل كذا كده يعني، انما في حقيقة الامر يا جماعة ممكن نوصل لمرحلة كده. فبيجي تيت فور تات زي ما الامريكان فاهمين بقى المثل، سكراتش ماي باك انا سكراتش يورز، هرش لي داري وانا هرش لك دارك، وبتبتدي الحاجات تتعمل كده. انما انا بس عايز كل الناس اللي هي ناويه انها تنزل في مظاهرات او بيتكلموا على مش عارف ايه، الموضوع هيخلص، الموضوع هيخلص هيبقى زي الفل وهنرجع سمنا على عسل،
يمكن نلاقي صفقات برضه وحاجات
كله حاجه ظريفه وهيبقى هايل وهيبقى جميل ومن الاول، وانا عارف كده انه يعني ان شاء الله يوصل. والحل اللي موجود في القضيه دي زي ما انا قلت الاستاذ خالد ابو بكر كده بشكل واضح، ليها حل قانوني معروف، ومش عايز يعني الموضوع اصله حساس جدا في كل في كل النواحي يعني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات، القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بطلبنا اليوم رسائل دعوات للثوار في سوريا. وبمناسبة سوريا جاءني الآن انه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اباحت دم بشار وافتت بكفر النظام السوري. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح افتت بكفر النظام السوري كما اباحت دم بشار الأسد. نعود للدكتور كمال الهلباوي. طبعا الكلام بتاع عمرو أديب كان كلام كوميدي شوية بصرف النظر عن انا مش عاجبني ان مصر تبقى قليلة الادب
حقيقي.
وما فيش واحد يقول على بلده كده. لو عاوز يقول معنى معين كانت عايزة صيغة اوقر من ذلك. لكن يعني هو
بعدين بيقول نفسي في مصر يكون الواحد بيتمنى الايجابية وهو يتمنى السلبية.
لكن طبعا لعل الكلام اللي كان بيتكلم فيه وموضوع هرش الظهر ده وغيره الاخبار يعني ساعات واتقلبت الآية. احنا عندنا رويترز بتقول ان مصر ترفع حظر سفر نشطاء الامريكيين ولم يتم اسقاط التهم عنهم. يعني اللي كانوا متهمين في قضية التمويل وفي خبر تاني عن مبادلة المتهمين في قضية التمويل بخمسين مصري في السجون الامريكية. يعني الموضوع بيخلص خاصة ان كانت هيئة المحكمة اعتذرت عن القضية نتيجة يعني التدخلات الخارجية. ومعنى كده ان الناس كلمتهم وقالت لهم يعني كبروا دماغكم في الموضوع شوية او في 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 يعني الموضوع بينتهي. رأي حضرتك ايه فيه؟ او لو هنرجع لموضوع الرئاسة ايهما تحب؟
كما تريد. يعني موضوع الرئاسة لازم من تفعيل قانون من اين لك هذا.
انت ترجع للنقطة اللي كنت بتكلم عليه.
لازم
الذمة المالية والسلطات
لا ولأسرتي والأصحاب
الدائرة الواسعة
لان انت شوف ازاي السيدة كاثرين اشتون مفوضية الامم المتحدة قالت ان مبارك سرق ونهب وتجرف وعمل حوالي 5 تريليون دولار. مش بليون زي ما احنا بنقول، 5 تريليون دولار. وهذا المبلغ كان يكفي في تحويل مصر الى دولة اوروبية متقدمة، وكان يكفي لظهور 90 مليون مليونير. يعني كل واحد فينا انا وانت يا عاطف كان كل واحد بقى معاه مليون، والشيخ معاه مليون،
واولاده
ولقى محمد معاه مليون، ويبقى شوية
ما شاء الله
كل واحد في الشعب المصري. ودي بتقول انا بكلمكم من كلام مؤكد. الا يقدر بالمحكمة اللي بتحكم مبارك بدل ما تعمل مكالمات سرية وشهادات سرية تشوف الشهادة العلنية؟ هذه واحد. فاذا اول شيء انه يكون من اين لك هذا تفعيل. الامر الثاني انا اتمنى دكتور عاطف انك المرات القادمة تستضيف بعض الاخوة من اهل الحسبة. يعني زي ما الدكتور محمد الاستاذ محمد مشغول في البرلمان وبيكافح وجهاد، احنا عايزين ناس نعيد مرة اخرى يا فضل الشيخ مفهوم اهل الحسبة، ناس مستقلين زي ما يقول الامام احمد بن حنبل ان يكون مستقلا من شروط المفتي حتى لا يمضغه الناس. شوف لفظ الامام احمد حتى لا يمضغه الناس. احنا عايزين مجموعة يا اخ عاطف، وياريتكم تتبنوا الفكرة دي
طبعا.
تقويم فريق تقويم الاداء من محتسبين، مجموعة احتساب. انا بحاول اسعى في هذا الاطار حتى يبقى فيه ناس له خايف انه ملتزم بالاخوان ولا بالنور ولا ملتزم بالاخلاق والاداب، يعني يقوم يحتسب لصالح مصر.
ومحدش
يقدر يحاسب الرئيس ويحاسب البرلمان ما دام محتسب متجردا ابتغاء وجه الله. هذا الامر النصيحه بحسن اختيار المستشارين اللي حواليه واحد يفكروا عايزين واحد في مصر دي زي ابو مسلم الخولاني. السلام عليك ايها الاجير. العلماء السلطان لا الامير لا الاجير لا الامير. قال لهم دعوا ابا مسلم يقول ما يقول فانه اعلم بما يقول. عايزين ناس بهذا الشكل من المحتسبين من الشغالين من الناس اللي عندهم.
طيب
بمناسبه الصلاحيات اللي قال عليها الاخ محمد مهمه جدا جدا. صلاحيات الرئيس وحدتها وصلاحيات البرلمان. لا عليك انا رئيس كل شويه حل البرلمان زي اخواننا في الكويت كل ما ينتقدوا رئيس الوزاره يقول له اعمل برلمانات انتخابات ثلاث اربع مرات في السنه. هذا ما يصلح. فالصلاحيات اللي قال عليها الاخ محمد مهمه جدا. صلاحيات البرلمان تزداد ويبقى النظام يعني اما مختلط حتى ينتقل من النظام الرئاسي طيب الى النظام
الرئيس القادم. يعني الواحد لما بيقعد يفكر بيبقى هو عاوز احيانا متناقضات. يعني احنا عاوزين رئيس قوي قوي في نسبة من الشراسة الشرعية.
انا عمري ما سمعت الشراسة.
طب بس اكمل 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 قوة القوة الشرعية.
الشراسة الشرعية دي
طيب لحظة بس اكمل اكمل
قوة.
ليه؟ لانه احنا شايفين ان المجتمع مترهل اخلاقيا
صح
والقيم سقطت ومحتاجين واحد اولا يحافظ على حقوقه لانه هيطلع طوب الارض ويشتمه. طوب الارض هيشتمه الصحفيين والاعلاميين وهيقعدوا يبهدلوا فيه وهيبهدلوا غيره. والمفروض ان هو هيبقى من الناس اللي بيحموا حقوق الاخرين. فاحنا عاوزين بطل بالمفهوم السياسي او الثوري. وعاوزين واحد قلبه جامد يعني ما يقعدش الوقت. انت شايفين كل واحد من بتوع السياسة بيفكر او بيتخذ قرار او بيعلن رأي بيتحسس الاخرين وبيرضيهم عشان دول ما عشان الاعلام عشان الغرب عشان. وعاوزينه ايضا يكون القوة دي او اللي انا سميتها شراسة تبقى منضبطة بالشرع وايضا في وقت يبقى ايضا رحيم بالشعب عايش قضاياهم. وعاوزينه يجوع زي ما الشعب بيجوع ولما يمرض ما يروحش يتعالج بره يتعالج يعني يتعالج جوه في مصر ويروح المستشفيات عشان يروح حميات امبابة يتعالج فيها تقوم تتصلح زي ما كان بيمشي. ولو عنده اولاد يروحوا او احفاد يروحوا ابو الريش صلح ابو الريش وهكذا. يعني احنا عاوزين المتناقضات دي منها اهم حاجة انه ازاي يعيد هيبة الدولة وهيبة الرئيس وهيبة رئيس الوزراء وهيبة رئيس مجلس الشعب وهيبة المسؤول هيبة الكبير يعني يبقى كبير. هل ايه ولا لا دي علقة هناخد لنا خمس ست سنين من لازم الزمن هو الدواء.
محتاجين مرحلة الانتقال تاخد وقتها وتربي شعب وفرد بهذا افترض جه اصلح شخص وملقاش صحابة زي صحابة رسول الله معاه هيعمل ايه فيهم. نعم انا مرة اخ عاطف كنت بزور الاستاذ عمر التلمساني رحمة الله تعالى عليه في الظاهر. هو سكن في منطقة كده في الظاهر. وبعدين يوم رحت لقيت الشارع نظيف قوي يعني على غير العادة. بل لما دخلت البيت نظيف جدا وفرش على بقول له يا استاذنا اللي حصل في عملت حملة نظافة في قال لي لا ده كان ياسر عرفات جاي يزورني. خدت بالك اللي انت بتقول عليه الكلام. اما واحد مسؤول يروح يتنظف الشارع يتنظف البيوت يتحط له سجادة حمراء. انا بقول لاخواننا اللي يجي منكم للرئاسة من اول القرارات اللي تاخدوها علامة اكس على القصور دي كلها قصر الطاهرة وقصر منشية المجد. انا بمشي بالعربية اللي جابها لي ابني من طريق صلاح سالم منشية البكري الف عند نادي هليوبوليس ارجع على بين الجيش
قصور
ايه دي قصور. ده قصر واحد مش قصور قصر واحد
ايوه
بتاع المخلوع
تمام
يعملوها مستشفى يعملوها دار ايتام يعملوها بيت للشهداء متحف
ده للاسف
يعني احنا لازم
ده تمليك ده مش قصر الدوله ده تمليك
ملكه منين
هو تمليك
ورثه منين من كفر مصلحه
الراجع
منين ورثه منين
ما هو ده كان بيته الاول كان صغير
من المحكمه
وبعدين مع في الصيف بيتمدد
ورثه منين يا استاذ
وفي الشتاء وفي الشتاء بيتمدد
ايوه هذا ففي في شروط اهل الحسبه ممكن يحلوا كتير من المشاكل
طيب جميل
هذه واحد اما بالنسبه لل لموضوع المحكمه فدي مسؤوليه الاخ محمد البرلمان مين اللي وصل الامور لي مين يضغط على محكمة فين استقلال القضاء هيلاري كلينتون انا سمعها امبارح يا اخ محمد بتقول احنا على اقرب ما نكون الى حل المشكلة بالاتفاق مع المسؤولين وانت يمكن سمعت الكلام اليس كذلك المحكمة تبقى شغالة
سلاح هيئة محكمة معناها كده
سلاح هيئة محكمة
لم يرضوا عن التعاون
دي سابقة لا ينبغي من اللي وراء هذا الامر وايه اللي مدفوع له ايه اللي مدفوع له اما ماديا واما معنويا
او مضغوط عليه مش شرط مدفوع له
ايوه مضغوط عليه مين احنا وراه المسؤول احنا وراه المسؤول ده يحتمل بالله ثم بالشعب مش هحتم بامريكا امريكا هتصمد الاتحاد السوفيتي من بعض
مواد المسؤولين يستفيدوا
شاء الله.
من تركيا
انما عمر عبد الرحمن ياما اتعملت مظاهرات عشان يفرجوا عنه وكانت مشاركه المخابرات طيب المصريه
داخل احنا نقلت خبرين منهم
انا عارف
انه 50
هيستفاد كذا
ممكن يكون هو منهم
لا ال 50 بتوعنا دول برعاء المسجونين دول برعاء انما المسجونين بتوعهم مجرمين وعندهم اتهامات ما اسقطتش التهم عنهم
حضرتك عندهم طيب. تهم
اول ما نشوف هنشوف
الى حد الخيانه العظمى لما يعني يكون عنده تهم خريطه تقسيم مصر لما يكون عنده في الجامعات دي خريطه تقسيم مصر
ايوه
ما عنده رؤيه لزرع الفتن في البلد يا ريت هو توزيع مال فقط
طيب عموما هنشوف فيديو ونرجع تاني لضيوفنا الكرام وهسالك عن محاكمه
مريض مبارك يا دكتور زكي محمد
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
مرحبا
اهلا بك
لما تنحت هيئة المحكمة برأيك
هيئة المحكمة اولا انني احييهم وهذا يدل على استقلال القضاء المصري
تم تحرج ما
الحرج هو نوع من انواع الضغط تعرضوا ليه القضاء وبذلك تم التنحي حتى لا يشعروا بالحرج
يعني ما مأسى هذا الضغط ما الذي يفسره هل هو التوافق المرحلي بين مصر والولايات المتحدة في هذا الشأن في هذه المسألة بالضبط
احنا نعرف جيدا ان هناك توافق استراتيجي من ايام الرئيس المخلوع وهذا التوافق الاستراتيجي فيه اشياء لا نعرف عنها شيء لان الرئيس كان بايع مصر في كل حاجة ولذلك لما الجمعيات الاهلية احنا مش ضد الجمعيات الاهلية ولكن بلد مصر دي كرامة شعب وشخصية شعب فمصر عريقة من الديمقراطية وعريقة في الفكر والتفكير والحضارة الجمعيات الاهلية دي عمل تطوعي وعمل عام يعني النهاردة بقى لهم سنين بيشتغلوا في مصر اتفضل وزور ابعت الكاميرا بتاعتك وشوف الصعيد وشوف الريف المصري شوف حالة الفقر اللي بيعيشها الناس هل الجمعيات دي سعرت على شيء
يقال حتى من جانب الاتحاد الاوروبي انها رقيب على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان حتى في
ومن منهم يحترم حقوق الانسان هل يحترم حقوق الانسان في العراق هل احترموا حقوق الانسان في افغانستان؟ يعني الاف العراق والملايين المشردة في الصومال في ده كله هم يتكلموا عن حقوق الانسان وعن احنا مش
ربما نحن امام موقف سيادي من مصر، خاصة ان الاتهامات الموجهة لهذه الجمعيات هي بتلقي اموال غير مشروعة، تدخل في الشؤون السياسية المصرية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بسؤالنا وبطلبنا، دعواتكم لاخواننا في سوريا وجميع المشاهدين اللي اشوف الرسائل يقولوا امين. ايضا مطلوب تعليقاتكم على صورة الجزار، تشوف صورة الجزار، ورسائلكم ايضا في موضوع الشيعة. دكتور زكي، عندنا خبر بيقول انه انصار مبارك بيجهزوا لحفلة براءة مبارك
يتهم داهي،
وايضا في استفسار او علامة استفهام عند المواعيد. طبعا احنا عندنا مواعيد الانتخابات اتقلت 16 و 17 مايو، وبعدين الاعادة في 23 و 24. الانتخابات في 23 و 24 مايو، والاعادة في 16 و 17 يونيو، وعندنا امتحانات الثانوية العامة خبطة مع المواعيد دي، وقالوا هيزبطوا مواعيد الامتحانات الثانوية العامة على الامر. النقطة الثانية انه الحكم هيبقى اظن 2 يونيو، 2 يونيو يعني بين الانتخابات والاعادة، يعني بين الانتخابات. وانا قلت الخبر اللي معانا انه كأنه في ناس، وطبعا على الجانب الاخر التصريحات الالتراس مثلا قالوا احنا هنعمل مسيرات يوم المحكمة، هتطلع من المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني على دار القضاء، وهيبقى فيه شاشة كبيرة. وفي ناس ثانية قالوا اذا طلع براءة او الحكم عجبناش اعتصام وجولة جديدة من وهتبقى الفترة دي فترة الاعادة، هيبقى فيه 2 بيصفوا في رئاسة الجمهورية والدعاية شغالة في اوجه. تعليقك ايه؟ تعليق المشايخ بقى.
طيب يعني في ميزان القرآن والسنة، يعني اسمح لي برضو في 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 بقية من عملية رئيس الجمهورية. وانت بتقول يعني ايه المطلوب منه ان يكون، هاخد حتة قالها البشمهندس محمد طياب، الدستور لابد حينما يتحدث عن الرئيس ينبغي ان يتحدث عن ما له وما عليه، وان الرئيس قابل، لديه قابلية للمحاسبة، هو مش فوق الجميع وليس فوق اي شيء، لابد وان يحاسب. اذا اهدي اليه شيء يحاسب على هذه الهدية حينما تنتهي فترته وتعود. وده النظام ده متبع في يعني متبع في امريكا، بس مش عايز اقول كل حاجة امريكا، لا، الكلام ده هنلاقيه في الفكر الاسلامي. سيدنا عمر حينما رأى يعني ابنه عنده اموال كثيرة ومستثمرة، جاب وقال له انت جبت الغنم دي منين وكده، قال له انا كان اقترضت الفلوس دهيت وجبت بيها الغنم وحطتها في الارض دي. قال له لا، منك انت امير ابن امير المؤمنين، سمنوا هذا واطعموا هذا واطعموا هذا، فلتبع كل شيء ويرجع رأس المال مرة اخرى. هذا سيدنا عمر. سيدنا عمر كان يحاسب الولاة، وده الكلام برضو اللي بنقوله، بيقول له جبت منين، انا عرفت انك ما كنت لا تملك شيء واصبح لك الان قصر، فليؤخذ منك، من اين لك هذا اللي قالها استاذنا الدكتور كمال الهلباوي. بنيجي لعملية ايضا سيدنا ابو بكر حينما ولي خليفة خرج فقابلوه رايح فين يا خليفة رسول الله؟ قالهم رايح اشتغل. قالوا لا ده احنا اخترناك خليفة. قالوا له لتمكث في الخلافة وليكن لك من بيت المال كذا وكذا وكذا. يبقى في اشياء محدودة. لما هيجي يخرج بعد 4 سنين ولو رجع تاني ده يبقى كويس، ما رجعش تاني يبقى اهلا وسهلا. بنجيبه نقول له جبت القصر ده منين، جبت العمارة دي منين، جبت الاموال اللي اتحطت في البنوك. ثم لابد ان تكون عملية الحسبة، امر بمعروف ونهي عن منكر، والمستشار امين يبلغه ويقول له لا افعل كذا، الشعب فيه كذا، انت فيه سلبيات كذا وكذا وكذا وايجابياتك كذا وكذا. بنيجي للنقطة التانية، اي دولة لو لم تكن قائمة على تخطيط وتنظيم فهي دولة يعني واهية. ليه؟ احنا قدامنا عملية الثانوية العامة، والثانوية العامة دي بعبع في كل بيت، حتى مهما كان المدارس دلوقتي الاولاد ما بيروحوش، الدروس الخصوصية هي القائمة على كل حاجة، لان كل ولد كل واحد يريد ان يضمن مستقبل ابنه وعشان يجيب مجموع والى ما غير ذلك. كان المفروض بالتحديد كده عشان لا يعني تحدث عملية فوضى او عملية ارتباك، يا ترى الامتحانات هيأجلوها، يا ترى الامتحانات هيقدموها، يا ترى الامتحانات هيأخروها. لا، كان لابد ان يكون هناك شيء قاطع زي ما حددوا مواعيد الانتخابات. لا، احنا عاوزين امن ثقافي لابنائنا او امن علمي لمثل هذا. الشيء الثالث،
الثالث والاخير،
ماشي، ما هو الثالث والاخير، الثالثة تالتة زي ما بيقول المحاكمة مبارك. انا في اعتقادي واعتقاد جازم باذن الله لن يحصل على براءة مهما كانت الظروف. ليه؟ لانه لو حصل على براءة جنائية لم يحصل على براءة سياسية. جرائمه السياسية كثيرة ومتعددة، وكفى تزييف وتزوير انتخابات 2010. ودي الشيء القاتل. يمكن انا ما كنتش فرحان لخلع الرئيس قد ما فرحت لحل مجلس الشعب، لانه اتى ببهتان واتى بظلم واتى مجلس الشعب. دلوقتي السيدات فيه قلة. ليه؟ احنا قلنا افتحوا وترشحوا وقدموا، كان موجود اكتر من 80 ست، واللي هو اللي عملية الكوتة اللي معمولة، والست الهانم فرحانة وإلى ما غير ذلك. فلدينا فساد سياسي كبير ينبغي أن يحاكم عليه حسني مبارك، مع أني متيقن أنه لا يخرج براءة على الإطلاق.
شكرا دكتور زكي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا نبيل وحش.
انتوا افتكرتونا ليه؟ ده احنا قلنا نسيتونا.
طيب معلش، مش كان الدكتور زكي بيخلص الكلام؟
طيب احنا سلام ليكم ولاساتذتنا الافاضل وعلى راسهم الدكتور الهلباوي العظيم
الله يكرمك،
والشيخ المحترم واستاذنا الاستاذ محمد صياد،
والدكتور زكي عثمان.
الدكتور زكي عثمان طبعا ده استاذي.
لا اشكرك يا استاذنا فيه، اشكرك
يا سيد الفاضل.
انت مترشح للرئاسة ولا رجعت فيها؟
نعم،
مرشح للرئاسة ولا رجعت؟
لا ما زلت مصر ان اطرح نفسي للرئاسة مع الفقراء والغلابة بس، انما مع الاغناء لا.
ما هو النهاردة الاستاذ ممدوح اللي هو كان مدير المخابرات قال مع الغلابة، وخالد قال مع الفقراء، كله بيلعب الفقراء.
لا انا 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 زعيم الفقراء بلا منازع الحمد لله.
بس خد بالك من ساعه ما الحلقه خلصت جالك صوت واحد.
لا استنى لما اجيلك يوم الجمعه.
طيب
هيجيني 10000 صوت
بس.
لا 10000 في يوم وفي اليوم الواحد.
قالوا لي انت تيجي يوم الخميس.
يا سيدي بس خلينا نتكلم في النقطه المهمه بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
اولا قضيه التمويل الاجنبي وما حدث فيه. هذه القضية يعني أساءت إساءة بالغة التدخل في شؤون العسائس بلغة الى ثورة 25 يناير. دلوقتي لا في عدالة ولا في فصل بين السلطات ولا في، ورجعنا 100 سنة لورا ايام المخلوع، واتضع انه في قضاء يدار بمنطق سياسي وبمنطق تنفيذي، وان السلطة التنفيذية ما زالت مهيمنة. هذه واحدة. اثنين، ان 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 ما حدث اليوم، وانا ابشرك بمعلومه جديده، ان الطياره حاليا في المطار بيستقلوها الامريكان وهيغادروا ارض الوطن غير مأسوف عليهم. انها دلوقتي حالا وانا بكلمك الطياره في المطار واستقلوا الطياره وهيغادروا ارض الوطن وغير مأسوف عليهم. ثلاثه، ان ما حدث انتصار للخونة والعملاء والجواسيس. اربعة، القضية كانت باينة لبيتها من الاول زي ما بيقولوا. اذا كانت التحقيقات والاوراق حوت ادلة دامغة على انها قضية تخابر وتجسس وعمالة بالعثور على الخرائط وتقسيم مصر وادلة اخرى تانية، وتيجي النيابة العامة تقدمهم بمجرد إدارة منظمة بدون ترخيص. النائب العام مع احترامنا لشخص وصفته مسؤول عن قص وتلزيق هذا الاتهام، لأن القضاء المحترمين حققوا قالوا إنه دي قضية تخابر وقضية عمالة وقضية تجسس. اعترافات ابن وزير النقل الأمريكي، واعترافات مدير المعهد الجمهوري، واعترافات المسؤولين على الفريدم هاوس اللي هي اصلا تبع الكيان الصهيوني واللي كودري يهودي، قالوا انه في شهر 10 ارسلنا تقارير ومستندات لواشنطن خاصه بجمع المعلومات والتجسس على مصر. النهارده في حاجه اخطر، القاضي اللي نظر القضيه يوم 26 لم يتحدث اطلاقا على موضوع التلاحي، ولم ياتي باي كلام عن التلاحي، وانما اجلت القضيه للاطلاع من جانب المدعين بالحق، للاطلاع من جانب محامين المتهمين والادعاء المدني من جانب المدعين بالحق المدني واطلاع العلماء في القضيه. طيب النهارده بعدها بيومين عرفنا ان القاضي المحترم تنحى. طب تنحى ليه؟ يبقى في ضغوط عليا، وانا اقول لك ومعايا اسم القاضي الكبير الذي ضغط على رئيس المحكمه اثناء انعقاد الجلسه وما كشف عنه دلوقتي، لانه السيد المستشار ابلغ به المصر اليوم، جريده مصر اليوم، واحنا مش هنكشف عنه دلوقتي برضا النظر للموقع للموضوع الحساس. اثنين، ازاي يدوهم كفالات عشان يسمحوا لهم بالسفر، واصلا القضيه مش في عاوزه اي حد، يعني المفروض النائب العام غلى في ايده بحالتها للمحكمه واصبحت من اختصاص القاضي. القاضي تنحى، يبقى المفروض القاضي الجديد بعد ما تنزل على دايره اخرى هو اللي يملك الافراج. علامات استفهام حسستني ان انا ببيع تلمس على الكورنيش مش محامي جنائي بقى له 30 سنه. المجلس الشعبي الكره في ملعبه، عليه ان يستدعي وزير العدل فورا لسؤاله حول علامات الاستفهام واللوغاريتمات التي تعيد بهذا الموضوع الشائك. اثنين، مع مجلس الشعب علي ان يستدعي الدكتور الجنزوري وباقي الوزراء المختصين ويوجهوا لهم حتى موضوع صاحب الثقه، استجوابات تقنيه لصاحب الثقه. الحكومه يجب ان تقدم استقالته في موضوع قضيه التمويل الاجنبي فورا، والا ما يبقى ما فيش حاجه اسمها 25 يناير. يبقى احنا رجعنا من الصفر تاني، ويبقى الضغط، يبقى لا في سلطه تشريعيه ولا في سلطه قضائيه ولا في سياده مصريه بالمره. يا اخوانا الموضوع اكبر من كده. امال الجزء الثاني بتاع التمويل الاجنبي المتهم فيه 193 مصري وبيتحاكى فيه حاليا ومنهم ستة أعضاء مجلس الشعب حاليين، ومنهم ثلاثة منهم زوجة وزير سابق، ومنهم 12 صحفي، منهم ستة في مؤسسة عريقة زي الأهرام. يبقى الثانية معانا للحفظ. يبقى الناس اللي عملوا الجاسيس يلعبوا في مصر كيفما يشاءوا، وإن مصر أصبحت بلا سيادة، وإن مصر أصبحت بلا هيبة. لا ده موضوع ما يتكتش عليه. أنا بقى بدعو لمليونية كمان عشان الوقفة عظيمة ضد البوتيكات حول إنسان وضد ما حدث، لأنه مش المليونية عشان يسلم السلطة ولا ما يسلمش السلطة. لا ده موضوع خطير ما يمكنش السكوت عليه. وأنا بنات جميع الشعب المصري أن يخرج عن بكرة أبيه، لأن موضوع خاص بالسيادة وخاص خاصة وإن الهند طردت يعني حكم 9 منظمات أمريكية على أرضها الأسبوع الماضي، ولم نسمع عن سمة ضغوط، ولم نسمع عن سمة إجراءات، ويعني والهند اللي بتعبد البحر بتعبد اللي بنعبد ربنا بالخير.
شكرا.
أنا معرفش فين العزة، فين الكرامة، فين الإرادة، فين ربنا سبحانه وتعالى من الظلم اللي ربنا ينتقم منهم.
شكرا يا استاذ نبيه جزاك الله خيرا، جرعة طيبة من الحماس. عاوزين نبدأ بقى بداية جديدة مع الاضرابات يا باشمهندس محمد. احنا عندنا اضراب موظفي المحاكم، كل الموظفين بتوع المحاكم والنيابات قفلوا المحاكم بالجنزير ومنعوا القضاء والمستشارين ان هم يخشوا. ايضا عندنا في توشكا اضراب عمال، بدأت بإضراب سلمي وبعدين راحوا مقطعين الكهرباء وقطعين المية وقفلين الدنيا. احنا بنتكلم على مزارع، يعني لما يقطع الكهرباء ويقطع المية يعني اسبوع ولا 10 ايام المزارع هتتأثر. هتعملوا لنا ايه في الموضوع بتاع العصيان المدني؟ ما كانوا عايزينه عصيان مدني جملة وشغال وقت قطاعي.
هو الإضراب اصلا حق مكفول لكل مواطن،
الكلام ده برضه جمله دي،
ولكن
شرعا عايزه مراجعه،
ولكن له ضوابط. طيب. ولذلك احنا في حاليا بيعد في مجلس قانون لتنظيم حق التظاهر، بحيث يعني امريكا دوله الديمقراطيه واوروبا المتظاهر له مكان، اذا خالف هذا المكان
وترخيص
خالف هذا المكان بيحاسب اصلا، وبتشوف الحركه المتظاهر اصلا مغلل بإيديه من وراء أصلا ومسوكه بمحبس إذا خالف مكان التظاهر وخالف أحكام التظاهر نفسه. لكن الآن الناس فهم الوضع غلط، يعني الناس من طول الكبت الناس خرجوا إلى 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 حرية، ولكن ما فيش عندهم ضوابط نفسه. يقول التظاهر حق مكفول، ولكن لا تعطيل مصالح ولا اعتداء على أحد ولا تعطيل مؤسسات، وتحديد وإخطار الدولة بمكان التظاهر وبهدف التظاهر. لكن يصبح التظاهر تعطيل لمصالح الناس ده كلام مش مظبوط. الامر الاخر احنا نقول للشعب يعني اللي عايز يزود مرتباته وعايز يرفع حوافزه او غيره، يعني نقول من 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 من, من اين هذا 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 التصرف؟ يحتاج الى دوله مستقره. الدوله تحتاج احتياطي الدولاري في مصر نزل من السنه اللي فاتت كان 36 مليار، النهارده اقترب من 10 مليار. معنى ذلك ان البلد بعد فتره مش هتلاقي تشتري بوتاجاز ولا تشتري اي حاجه، فبالتالي من اي ناقه التنميه؟ فلكل المتظاهرين اصلا مظاهرات فئويه، الناس تصبر حتى تستقر البلاد وينظر في شؤون كل الناس. واقول من اسباب التظاهر الحكومه الانتقاليه بتاعت الدكتور عصام شرف ان فتح باب الاستجابه لبعض الناس بعض الفئات، فما استجاب لفئه الفئه الاخرى طلبت بنفس الحقوق، فاصبح الشعب الان كل واحد يقول المعلمين زادوا، الاداريين قالوا عايزين حقنا، خلوا الاداريين، المعلمين قالوا ازاي الاداريين اعلى مننا، واصبح هناك سجال بين الموظفين وسجال بين الناس، كله يريد ان يحصل ايه على حقه، على الرغم ان احنا طالعين من ثوره ونبدا الان بناء البلد وليس الى حصد. الناس بيقولوا اخوانا للشعب المصري اهالينا، احنا الان في مرحله البناء، مرحله التاسيس، البذره في الارض،
لا يعقل أن تخرج البذرة من الأرض ثم أكلها ونترك البلد بلا بذرة. نصبر حتى تنبت البذرة وتخرج الثمرة ونستفيد من هذه الثمرة. لكن الآن الناس في حالة استعجال شديد على قطف أو جني ثمار الثورة والاستفادة بها. فهذه المظاهرات الفئوية يعني في هذا الوقت غير مقبولة ولا غير منطقية. الناس لها حقوق والناس عندها مظالم والناس تحتاج إلى إيه؟ إلى أن ينظر في شأنها. ولكن هذا النظر يكون في حينه، يكون في حال استقرار البلد. فيعني أذكر كلمة إن بعض اللي حتى إن بعض المطالب خارج سلطة الدولة، يعني بعض الناس موظفين في شركة قطاع خاص تعمل عند الحكومة، فمجرد يعني يريد إجبار الحكومة على أن تعينهم. لماذا؟ أحد واحد بيقول في حواري وأنت بتدوس اسمه ريح شوي، قال لي مستنى عم يجي رئيس البلد تستقر وأطلع أي معنى ذلك. يعني أكنها البلد أصبحت الآن مهيبة لمن يرفع صوته، لمن يخرب، لمن يقطع سك الحديد، لمن يقطع الطريق حتى يحصل الحق. فنقول للناس اصبروا، الناس ضحوا بأرواحهم حتى تأتي هذه الثورة، الناس ضحوا بالأنفسهم حتى هذه الثورة. فلا يعقل أن يضحي واحد بروحه وآخر يريد أن يحصل الثمرة. فيعني دعوة إلى كل إخواننا وأحبابنا، أنتم أصحاب حقوق وأنتم لكم مطالب مشروعة نحن نقرها تماما، ولكن التوقيت غير مناسب والوقت غير مناسب والأسلوب غير مناسب. فلتكن إذا كان لك مطالب تحدد، والمجلس الشعب حدد لجنة لتلقي المظالم. يعني منهم بعض الناس كان امبارح عندنا الناس اللي هم الطلاب الحاضرين على ماجستير والدكتوراه كان لهم مظلمه، قرروا امبارح لجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب وبدا الحوار معاهم. فاحنا هناك لجنه مكلفه بالاستماع الى جميع اصحاب المظالم.
شكرا.
حتى ترد المظالم الى اصحابها.
مهندس محمد عندنا خبر مشرق شويه بعد الخبر لان الاضرابات عندنا ايضا مصاب الثورة اغلقوا المجلس القومي بتاع المصابين والشهداء وبتاع سائق الاوتوبيس ايضا وغيرهم من الاضرابات كتير. لكن خلينا نقول ان الحكومة قررت انشاء مجلس قومي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعشارة الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي انه سيتم تفعيل نسبة 5% المحددة لهذه الفئة في الوظائف والخدمات المختلفة. تعليق حضرتك
خلي ده للشيخ بقى، هو يعني
كلام على ورق
بي 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 طيب. بيعرف التحديات اللي بتواجه نعم
خلاص. طب اتفضل يا دكتور زكي.
طبعا الشيخ
اللي بدل الدور تاني
اولي.
كثيرا ما نسمع عن هذه الشعارات في مؤتمرات مختلفة وجمعيات منذ أن يعني شعر الإنسان بنفسه وأن وجد مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت حكومة عصام شرف قالت احنا نحل يعني مثل هذه الأشياء في، وقالوا احنا متفقين مع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة عملت مؤتمر وعملت يعني ملف كده لذوي الاحتياجات الخاصة، وقالوا ان احنا سنكون يعني ملزمين بما تقوله الامم المتحدة لحقوق الانسان المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصة. اخبار كثيرة تجدوها هنا وهناك، ولكن اذا اتيت للفعل فلا تجد اي اثر على الاطلاق. يعني فينبغي ان ما يفرحوش الناس كده ولهم والله احنا مهتمين بيكم، وبعدين نجد تروح
ما هو دلوقتي يكونوا يعمل مجلس قومي. المجلس القومي هبقى دي شغلته
ماشي، كان معمول مجلس القومي للمرأة والعملية برضو ما لقيناش حاجة افادت في المرأة.
ما كانت النية مش كويسة هناك،
كانت النواية مش كويسة.
اضيف نقطة حركة بالنسبة للخمسة في المية، هي مفهومة مش كل المعوقين او كل حاجة خاصة يشتغلوا. مفهومة 5% من العمالة، لو عندي 100 موظف منهم 5%.
انا فاهمين طبعا
هذه النسبة اصلا
كبيرة تغطي
حاليا لو بدأ من جديد مفيش تعيينات جديدة.
اذا ما فيش 5%
ما فيش
اذا مش 5% امتى 5% وصول انت بتغير مفهوم
لا لا هو اصلا مش كده انا عندي القناه مثلا عندي 100 موظف
يبقى فيهم 5
لازم يجي فتش عليا يقول لي انت مجبر تعين 5 مش 5% من الجدد اللي هعينهم ده نعمل توازن مكتب العمل يراجع المؤسسه فيها 100 يبقى فيها 5 موظفين فيها 300 موظف لازم يكون فيها 15 موظف الشاهد
الوضع الاولى الاولى النظر في احتياجاتهم بغض النظر عن النسبه دول ناس
بشكل عام
لهم ظروفهم
اعمل انت مشروع انك انت اعمل لهم دعم من غير ما يشتغلوا اعمل لهم يعني المعاق تعمل له معاش حسب نوع عقد
ومنهم من لا يبقى الموظف ياخد طيب معاش في بيته لان هو لسه
ننتقل انا هديك سؤال تاني وحط التعليق
بس انا احب
علق على الاثنين مع بعض طيب. النائب عميد معهد القلب بيقول كفاءة قلب مبارك 73% ولا خطر من نقله الى ترى
صاحب مننا
نعم
ده صاحب مننا
ده الدكتور اظن جمال شعبان حسب معلوماتي وهو كان ضمن الوفد كان مندوب من معهد القلب مع اللجنة وهو بيعلن ان كفاءة قلب مبارك 73% ولا خطر من نقله الى ترى شوف تعليقك على ده واللي قبله اذا كنت هتعلق على ذوي الاحتياجات الخاصة زائد موضوع صحة مبارك ونقله الترى
بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة هي مش فقط يتوظفهم ويبقى عندهم معاش انما ده الشوارع يا اخي محمد في بريطانيا مثلا وفي فرنسا في اوروبا بيبقى معمول لها مكان
ممرات
وبعدين المحلات بتاع المعاقين بيطورهم باستمرار قضية التيسيرات لهم سواء كانت الرجلين الايدين حتى الان اللي بتلاقي معاق راكب عربية صغيرة كده بدل الكرسي
واحد بيش
لا لا في بطارية
فيها مطور
وهو بيمشي بي
في بعض المصريين عمل الحكاية دي برضو
يعني
باب الفكاكة المصرية يعني
في لا في في محلات عندها مراكز ابحاث بتدرس القضية
بس احنا دكتور ده انت دخلت في الرفاهية احنا خلينا الاول في انه ياكل ويتعالج خلينا ياكل ويتعالج ويلاقي سكن وبعدين ندلعه بقى في الرصيف ويعمل له محلات خاصة
بيعمل له كارنيه المواصلات دكتور عاطف عشان يركب الاوتوبيس مجانا دلوقتي بقت كل الاوتوبيسات يقول لك لا الكارنيه ده لا
يطلع ايه
ده بيبقى ساعات الاوتوبيس في سلم ينزل ليه لغايه ما يركب ويطلع لا 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 مش موجود الكلام ده ولا حتى
في بره اوتوبيسات تنزل زي بتاع المطار كده
بره
تمام بره صح
يا مولانا
ايوه بره صح هو مشاكلك في الرفاهيه
ايوه
اثبت في الرفاهيه
الرعايه الاولويه يعني مش بس مجرد اكل وشرب الحقوق
كنا
وصلة يعني
كنا قاعدين في
نرجع
الكلية
كنا قاعدين في الكلية وبعدين بيتكلموا عن الطلبة الذين يقبلون في كلية ايه الدعم فكان من ضمن الايه الاقتراحات اللي بيقترحوها وده يعني اقم في الفكر كده قال لك وان يكون المتقدم لديه صحة بدنية يعني صحة بدنية يعني الكفيف ده ما يخش
يعني يفضل ولا ان يكون
ايه وان يكون
يعني
طب والمكاسح ليه ما يخشش وشي اتغير كده فكان جنبي الدكتور عبد الله بركات فقال لا طب يعني وانت اتغيرت ليه ما انت متعين قلت له لا انا اتعينت وربنا هو اللي شاء كده ان انا اتعين إرادة ربنا وقدرة ربنا بالرغم ان كان
عديت انت
عديت
بفضل الله
بأمر ربنا فعلا يعني
طب بس هو من الوجاهة انه طبيعة المهنة تقتضي قدرة بدنية اذا كان ده فده ما يزعلش يعني
لا
انا نفسي نفقك بس مش عارف
لا وتنفق لا عايز اقولك على حاجة يعني
لا اقصد في
انا قدامك جيت اهو مش لقيت حد جابني
كويس بس يعني ممكن
ملهاش مبرر
تعبتنا يعني
اللي ايه
عشان حد جابك
لا ما تعبتكش انت بتعرف حاجة؟
انما لو انت عندك عربية كده وبتسوق فريرة
بابا لا شوف
عموما هي قضية انسانية. هم لهم حقوق ويجب ان توفى
اكيد.
واذا كان في طرف تاني له اشتراطات اهلا وسهلا،
ولا ترتبط
ادونا حقوقنا ومش مشكلة
لا ترتبط. انا مفوق النزة يروح فين.
طيب نرجع لموضوع الطرة وال73% صحة قلب، ولا ما نعديها دي؟ مش عاوز تعلق عليه؟
لا علق عليه. انا هو اسمه ايه الطبيب؟
اظن الدكتور جمال شعبان.
انا انصحه انه ياخد حذره لانه مصيره زي مصير حسن البرنس. انصحه كتير قوي انه ياخد حذره حتى لا يتعرض لما تعرض له الاخ حسن البرنس.
قلنا كده الدكتور جمال شعبان لانه هو نائب عميد معهد
المجرمين موجودين الفلول موجودين بيطردوا الناس واكبر
دليل
ما حصل بعدين
المحكمه بتعملوا من الراجل ده قبل ما يحكموا عليه براءه ولا مش براءه، مع ان ما فيش براءه بتصنعوا منه اعجوبه. اشمعنى يعني؟ المفروض يكون
مش هو راجل عرف يحكمنا 30 سنه يبقى عجوبه.
لا استاذ محمد شوقي الاسلامبولي اللي افرج عنه اول امبارح الله يكرمه، كان مش عارف يتنفس، مش عارف ياكل، مش عارف يشرب، وقابله عادل الجزار معاق، ويعني افرج عنهم افراج صحي
هناك مسجونين اخطر
وقاعدين، وده قاعد في مركز طبي يكلف الدوله ملايين، وهو حرامي ابن حرامي حرامي يكلف الدوله ملايين. وبعدين لما حد البرنس يقول جمله في طب ما يصحش حد يتدخل فيها يحصل له ما حصل، احنا في دوله ولا في غابه؟ فاهم قالك محمد اول برلمان عليه واجبات، انما المسؤولين في المجلس العسكري، المسؤولين في المحافظات، المسؤولين في غيرهم، وزير الداخليه غيره، احنا هنقعد كل شويه البورسعيد تحصل والحيطه تتهد وده يتضرب وده يتخطف وعم منها ابو الفتوح يتضرب وعمرو حمزاوي هم اللصوص اللصوص يا اخ عاصم واقفين ينتظروا عم منها ابو الفتوح ياخدوا عربيته كحيانه ما يروحوا يدوروا على واحده فراري واحده بالله عليك ده يليق بنا؟
ما هي العربيات عربيات الغلبان اللي زي عربيتي اللي اتسرقت هي دي اللي بعرف افتحها.
لذلك لا 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 لا, لا, لا انت معصوم. لذلك الثوره يجب ان
تستمر. بمناسبه احنا كنا بنتكلم على ان الرؤساء هياخدوا سلطه، شوف لاحظ بقى كل المشهورين اللي جريوا ورا عربياتهم جت، انما الغلابه اللي زي حالاتي عربيته اتسرقت وما جاتش.
وهذا يعطي معنى انهم اما يحبوا
لا انتوا مجلس شعب مسؤولين
الان اما يحب يصنع نجاح بيصنع
هيعمله.
هتقول الدكتور حسن البرنس
هتقول عربيه
مضغوط جابوا الايه؟
ايوه
دكتور عبد المنعم جابوا الايه؟ الجاني
دكتور ابن تاجي.
لكن في ناس
جابوا العرب
دكتور لكن في ناس كتير الاف مؤلفه اصلا معروفين وايه ولا انه يصنع.
يعني انا اعمل لكم مشكله عشان تجيبوا لي عربيتي؟
لا حضرتك بتبدا ترشح الرئاسه هات عربيتك.
هترشح خلاص يا اخوان المحللين. انا لو انا هلاقي 30,000 صوت لان انا مش هدور على النواب.
ما فيش مهم
30,000 صوت وترشح عشان العربيه ترجع.
انا عايز اخد دقيقه من الدكتور عاطف كده واشتغل انا مذيع وسؤال بوجهه لحضرتك يعني.
اتفضل.
يعني هل تعتقد في ظروفنا الراهنه هذه ان مجلس الشعب بهذه القوة قادر على تفعيل قرارات تشريعية دون مراجعة؟
نعم.
طب انا هاجل الاجابة بس معنا اتصال وحق الدكتور زكي في انه يتحول مقدم وحضرتك تجاوب مكفول ومتوفر ومضمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الو
معاك اتفضل.
معاك الو
سامعينك اتفضل كمل.
السلام عليكم التلفزيون.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كمل الاذاعه انت
دكتور عاطف.
اتفضل. سامعينك اتفضل.
حضرتك سامعني؟
سامعك.
انا محمد عبد الهادي من الجهاز المركزي بتاع ملعب الاحسن.
مرحبا بيك اتفضل يا اخي محمد.
بص اولا حضرتك السيد عضو مجلس الشعب بيتكلم عن الاضراب مكفول لكل الناس. انا هقول لك سبب الاضراب ايه. اولا مجلس الشعب ده لما اتعين براضي الشعب،
تعين الشعب مجلس الشعب الاسلامي، كان اول قرار لازم ياخده هو إقالة كل ما هو وكيل وزارة على مستوى الحكومة. لان الجهاز الاجهزة الحكومية كلها على مستوى الدولة فيها قرار عمله الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتعيين بقانون اسمه قانون 5 بتعيين ضباط القوات المسلحة على مستوى الاجهزة احتلوا البلد والمستشارين. يعني احنا كجهاز مركزي تبع العامة والاحصاء عندنا 150 لواء وعميد ومستشار، فتخيل حضرتك مين هيقبل فيهم. النهارده احنا مبلغين عن منحه كويتيه ومبلغين عن تكييف مركزي ومبلغين عن حاجات كثيره جدا جدا مخالفات. النيابه ما خدتش اي قرار ضدهم، والراجل بيقول انا الحاكم بامر، وهم الناس بيقولوا احنا الحكام بامرنا، مفيش حد فينا. فحضرتك مش عايز تطبق الحد الادنى، طب ما انا هقف في الشارع ما مش لاقي اكل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في واحد عندي في الجهاز باخد 50,000 جنيه مكافاه وانا باخد 20 جنيه، مش هقف ليه؟ لو حضرتك خدت قرار حاسم، انت عارف حضرتك احنا عملنا تعداد لكم؟ لقينا ان الموجودين الفاسدين اللي هم تابعين لنظام السرقه حوالي 2 مليون واحد. لازم يقالوا، الاول لازم تمشيهم عشان تبدا تعمل هيكله للبلد وتبدا تمسك البلد. اما النهارده انا عندي 150 واحد لواء، لو قلت لكل واحد فيهم بياخد 10,000 جنيه يحصل حضرتك ازاي؟ الراجل داخل معايا لواء عندنا في الجهاز، اتنين لواءات رئيس قطاع ورئيس اداره مركزيه داخلين معانا في حرب، لان احنا بنستقبل السرقه والارهاب. عايز صلح التكييف المركزي ب 6 مليون وعايز 3 مليون يصلحه ثاني، ويطلع يقول البلد ما فيهاش فلوس واحنا مش لاقيين ندي ناس فلوس. لو حضرتك عندك تكييف في البيت هتنفكه وتركبه بكام؟ كبير اي حد في مصر 500 جنيه، فك التكييف وتركيبه عندنا في جهاز 6000 جنيه. المفتاح البتشينو بتاع التكييف ثمنه 420 جنيه. الراجل جاب ابن خالته، الكلام ده على شبكه التكين احنا مسجلينه. والكلام ده بشكوى في النيابه الاداريه، النيابه الاداريه بتقريب رقم 141 سنه 2009، وشكوى ثانيه، ده انا واحد بس في كتير زيي، وشكوى ثانيه ب 200 رقم 227 بتاريخ 18/2، وفي شكوى في مجلس الشعب، وفي شكوى في وزاره الداخليه، وفي شكوى اتقدمت للاستاذ عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب عند البناء والتنميه، والاستاذ محمود حزب النور عند دائره شبرا، والاستاذ علاء درويش بتاع حزب النور برضه. كل دول عشان حد يتحرك وما نعملش اضرار. اللواء قال لنا الجهاز ما فيهوش رجاله، انتوا شويه حريم، لو انتوا رجاله انتوا الجهاز الوحيد اللي في مصر اللي جالكم 50% زياده في المرتبات من 2010 من ايام بطرس غالي. اقفوا في الشارع واعملوا مزارع واعملوا سجاج. قلنا له لا، احنا هنمشي العمل، احنا مش هنعمل حاجه. مش هنقف في الشارع، احنا ناس محترمين بنحب البلد دي. وكل اضراب بيحصل عندنا وكل اسلام بيحصل بنوقفه. احنا اللي بنوقفه ولا لا؟ احنا هنمشي الجهاز حتى لو مش هنلاقي مرتباتنا. تخيل، ونتحول لشؤون قانونيه وبناخد جزاءات عمال على بسطان. ليه؟ عشان رافضين ان ننساق ورا الطيارة في الشارع. ومش لاقيين حد يسمعنا، مش لاقيين حد يقف جنبينا. لو حضرتك صاحبي داخل الجهاز بيقبض ويمشي، وتاني يوم تلاقي منشط عن الجهاز ان الجهاز زي الفل والدنيا وردي والموظفين بتقبض فلوس وبياخدوا المسؤولين بالاحضان وبالبوس. ازاي؟ ما اعرفش. حضرتك مش عايزني اعمل اضراب ليه؟ لازم اعمل اضراب. انا عندي 150 واحد، انا واحد بس، هيئه واحده بس، تعداد الموظفين 3750 بني ادم على مستوى القاهره والمحافظه 30 محافظه. عندي 150 لواء جيش. هعمل بيهم ايه؟ الراجل خارج معاش السنه اللي فاتت، واحد خارج معاش من سنتين، واحد الشهر ده من 10 ايام مكافاه 3000 جنيه، انا ما خدتش جنيه بقالي 4 سنين. خارج معاش يعني في البيت بقاله شهر ونص، واخد 3000 جنيه مكافاه. بحسبه بقى في العشوائيات. اذيب من كلهم بيقسموا بعض، بياخدوا الفلوس الابحاث بتاعت الجهاز. انا بقول لحضرتك بس دي مصلحه من ضمن المصالح في البلد، البلد فيها فلوس. ما تقوليش انا مش لاقي اشتغل ومش لاقي فلوس اديها للموظفين عشان اعملهم حتى حد ادنى. لا، حضرتك كمجلس الشعب عاجز انك تعمل حد اكثر الاجور. هتحجب على الناس دي فلوسها اللي بياخدوها. انا رحت قابلت الدكتور، قابلت وزير الولايه السابق استاذ ياسر سمير رضوان، وقلت له لو حضرتك بتدينا 15% مدير مكتبه 15% زياده في المرتبات انا همضيها، هخلي الجهاز كله يمضي متبرعين بيها. تعالى امسك الابحاث وامسك مركز تكنولوجيا الملاحظ عندنا واديني حقنا فيه، هاخد 100% فوق مرتبي. قال لي لا، الراجل بيدفع 80,000 جنيه عن المبنى صيانه التكييف. قلت له اديني 1000 جنيه في الشهر وانا اعمل لك السنه. قال لي لا، امال اجيب الشركات ازاي؟ ايه بقى حضرتك النقاشه السباكه الكهرباء التكييف كل ده؟ الواد بيتكلم اكتر من جرير اتكلمت على الابحاث فلوسها رايحه فين؟ ده انا مصلحه واحده بس وحضرتك بتقول لي اصبر واستنى. اصبر واستنى ازاي؟ الراجل بيدوس عليا، الراجل رئيس الجهاز المركزي بره مصر مع احترامي ليه كان امين عامل حزب وضع عند 300 نص، هو اللي دخل الدكتور بوترز غالي والجهاز عندي فتح له قاعه رئيس الجمهوريه وعمل له انتخابات 2010. الراجل ده 64 سنه يعني ده ممدود له 4 سنين مخالفه للقانون. لو حسني مبارك قاعد في مكانه مش هيمد له السنه الرابعه. مين اللي مدله؟ طب فين مجلس الشعب؟ طب فين سياده المشير؟ طب فين سياده الدكتور جنزوري؟ لازم اقعد في الشارع واعمل اعتصام عشان اخد حقي واقول ده امشي؟ وبعدين تقول لي اصل انت مدرب وبتبوظ المصلحه العامه. لا طبعا انا ما ببوظلكش المصلحه العامه، انا بحافظ على الجهاز. يعني تصدق هقول لحضرتك حاجه، لو قلت لك انا كنت عايز الاستاذ نبيل الوحش لاني بحب تعليقاته وبحبه جدا 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 جدا. ليه هو عندنا مش هقول اسمه بس عشان سيادتك عزمك الشام اسال الاستاذ محمود عن دايره شبرا الساحل رضا الفرج حزب النون هيقول لك ان الكلام ده كله معاه. استاذ عامر عبد الرحيم، استاذ فهمي عبد الرحيم وعداله، كل معظم اعضاء مجلس الشعب معاهم هذه الاوراق والاوراق دي في النيابه. انا واحد من ضمن 20 واحد بقدموا قضايا فساد. لواء عندنا اغمى عليه، سيادتك بس ركز اغمى عليه. ف طلع الدكتور عنده انصاع، تخيل بياخد كوفيه حريمي بيرمي بيها دماغه. احنا قلنا له عيب، احنا شعب شرقي، احنا ناس متدينين، هذا المنظر ده مش كويس. حولني ان انا قلت له انت شرمته وحولني ده 3 ايام جزا. فاني قانون ما اعرفش. ورئيس الجهاز يقول لك اي حد يكلم العساكر بتوعي اقطع رقبته. تيجي تقول لي بقى اعمل اعتصام؟ لا ما نعملش اعتصام. تيجي تعمل اضراب؟ ما نعملش اضراب. طب انا جهازي الوحيد اللي في مصر اللي حاصل على موافقه من النظام السابق بزياده 50% في المرتبات وما اتطبقتش.
اخر كلام.
طب تعالى حضرتك حد يجي من مجلس الشعب يجي يشوف الفلوس اللي عندنا وما تقوليش ما فيش فلوس. حضرتك ما تقوليش.
شكرا.
طب انا هقول لحضرتك مفاجاه. حضرتك بتتكلم على رئيس جمهوريه، ترشيح رئيس جمهوريه، تمام؟ حضرتك عارف ان احنا الجهاز الوحيد اللي بيعد مصر، احصائي مصر. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده في الاحصاء في الاحصاء بتاعنا اللي احنا خايفين منها كناس بنحب ان احنا نرشح رئيس اسلامي هو ان مفيش اداه للجيش، لضباط الجيش واسرهم والهيئات الخاصه اللي هي بتاعت امن الدوله والمخابرات والكلام ده مالهاش اعداد. فلو اختاروا رئيس توافقي ممكن الاصوات دي ترشح الرئيس ده ويفرض علينا. ليه ما نعملش بقى؟
طب بقول لك ايه يا ابو حميد؟ يا استاذ محمد
نعم احنا عايزين رئيس يا فندم راجل.
تعداد المسلمين كام؟
ويطبق شرع ربنا
يا محمد.
نعم يا فندم.
تعداد المسلمين كام؟
تعدادنا الجهاز هنا ما رضيش رئيس الجهاز يصرح تعداد المسلمين كام؟ 85 مليون وهم حوالي 5 مليون بس هو طبعا رقم خاطئ. يعني ما رضيش يصرح بعدد المسيحيين لان عشان ما يقولش ان احنا في كده وفي كده، قلنا 85 مليون شاملين. غير اطفال العشوائيات مش موجودين مش موجودين معانا اللي هم بتاع اولاد الشوارع ولا ضباط الجيش ولا ضباط الشرطه ولا كل دول. احنا مش بنطلب حاجه مستحيله. انت عارف حضرتك اقول لحضرتك على حاجه، ان انت بتقول البلد واقفه من غير شغل. انا الشركه مثلا بتورد لي حاجات كهرباء او تكييف او نقاش. هقول لها انت بتدفعي ضرايب السنه كام؟ تقول لي بدفع مثلا هدفع 100 جنيه، هقول لها طب وردي لي بال 100 جنيه اعمل لجنه من ناس موثوق فيها. مش ناس بتسرق وتقول لك ان اسفناكم وعايزين تاني. لا، انا عايز ناس تخاف ربنا وتطلع البلد دي وتحب البلد دي. تعمل لجنه وتشتري بدل ما اخد من الراجل ده ضرايب، لا اخليه يشتغل عشان ما اعرفش واخد منه بخانات واشغل بدل ما اسرق جاكوميه. وبالتالي مش هلاقي حد، مش هلاقي عندي عجز ولا اي حاجه. النهارده الراجل بيقول انا عندي عجز في الموظف. طب ما انت راجل بيصلح تكييف ب 6 مليون. طب ما انت راجل غني معاك فلوس، لما تفك تكييفه وتنقله لحسني مبارك وهو رئيس جمهوريه وفي قصر الطاره هتاخد منه 500 جنيه لو خدتهم. عندنا بتاخد 6000 جنيه. طب ما انا اشتغل التكييف بقى بره لحسابي الخاص. ده هقول لحضرتك على حاجه، احنا مسكنا واحد متقاضي رشوه بعد الثوره. الكلام ده على مستوى الشخصية، متقاضي رشوة بعد الثورة، بيعمل تكييف مكتب رئيس الجهاز. وبشهادة مدير مكتب رئيس الجهاز، وديناه لرئيس الإدارة المركزية عندنا اللي هو المسؤول، قلنا له الراجل ده خد رشوة. قال لا دي اسمها إكرامية. يا عم ده واخد رشوة، قال لا ما هو مش في لجنة البت، خلاص هي إكرامية. وراح نديله مكافأة 300 جنيه. هو بيكتب عليا بيقول لي اعمل زيه.
طيب عموما يا اخي محمد سمعك المهندس محمد وهو يتواصل مع بقية اعضاء مجلس الشعب بقى اللي انت ذكرتهم وربنا يقويك. اخبار سريعة كده 50,000 بلاغ للمطالبة بمحاكمة العليمي. 50,000 بلاغ
لان في يعني الحقيقة انه قد يكون دي مش موضوع جيش بسي استحت ناس الشعب عموما الشعب كان مستئين من ايه بالالفاظ نفسها
لا وكمان عدم الاعتذار يعني
على الاعتذار خصوصا الدكتور كتبني اعطاه فرصة وكان شبه الحاح ومحايلة الاعتذار
ضميره حد الاقصى لضميره
في نفس الوقت ان وزير التنمية المحلية وزير الدولة التنمية المحلية قام واعتذر عن تصرف الدكتور
جودة
مجرد انه قال ليه نائب ايه اجلس اشار بايده بس قام اعتذر لكن النائب زياد اصلا ابى الاعتذار اطلاقا يعني رد على بس اخونا محمد يعني اولا كلام الاخ محمد قاله طبعا كله كاملا انا موافقه تماما كلام صحيح جدا يعني وازيد اكثر ان هناك حضرتك انه التعيينات في الدولة كانت من اول وزير حتى غفير الغفير النظام اللي كان بياخد 100 جنيه زمان كان بعين باذن امن الدولة مفاصل الدولة كلها مفاصل تعيين حسني مبارك ازالة الفساد ازالة يعني الافسد ثم الفاسد لكن ان انا اشيل الهيكل الاداري بتاع الدوله الفاسد كل مره واحده يحدث انهيار ايه انهيار للدوله ماشي ويصبحوا ميليشيات ويصبحوا عنصر وهم الان منهم اللي بيحس منه ان حبل المشنقه قرب على رقبته بيبدا يشتغل ايه
والله هو ده برضه يا باشمهندس محمد دي وجهه نظر انما انا ميال لوجهه النظر الاخرى لانه انت لما هتشيله
ما انا اكمل
هتقابلك بس هكمل لك وانت برضه لما انا هاجي اعمل تطهير زي ما هو قال اخد وكلاء الوزاره واخد باخد الثلاث مسؤولين او الاربع مسؤولين حسب نوع المؤسسه بس اكمل لك السؤال هيبقى عندي شويه متاعب بس ده بعدها هيبقى في عندي طهاره
تمام
انما انت الان هو موجود وموجوده المتاعب وبعدها هاخر عمليه التطهير وما قد ينجم عنها لانه كمان تاخرك في التطهير بيجعل الورق والمستندات والمخالفات تضيع وتطمس
انا ازيدك ان كل يوم يمر الان على هذه الحكومة الان كل يوم تأخر لورا مش لقدام حتى مش محلك سر
ما احنا الحكومة دي بتاعتكم انما انا بتكلم على عموم
ما هو حرك ان حاليا وزراء لا نشك فيهم وزراء محترمون ولكن لا يستطيع ان يدير حكومته واللي ماسك الوزارة هم اعمدة الوزارة وكلاء الوزارة المسكين هو راجل سياسي فقط فبالتالي عنده عنصر فساد حضرتك لاحظ الداخليه ان مجلس الشعب اعطاهم انذار 10 ايام لاعاده الهيكله مش الداخليه بس مطلوب اعاده هيكله جميع الوزارات نفسها لان فيها نفس حجم الفساد حضرتك بالنسبه لموضوع الفساد موجود من في جميع المستويات الموضوع الاجور اخونا محمد اتكلم عنه اصلا ميزانيه الدوله وزن عمل الدوله اعطت الاجور السنه دي 116 مليار لعندي 15 مليون موظف معناها متوسط الموظف حوالي 1900 جنيه متوسط لو عمل حد الاجنى وحد الاخر الاجور ان 5% الموازنه هيفيض منها مش هتعوز ما تعوزش يفيض من الموازنه الامر الاخر ان في خلل كبير في الموازنه انه بيعطي المتغير 80% والثابت 20% فبيعطي فرصه ان في تفاوت شديد في الايه في الاجور نفسه وهذا كارثة كبيرة ان المعاش يصبح المواطن بعد ما كان ياخد 4000 مرتب او 5000 مرتب يطلع معاش بياخد 500 او 600 جنيه لانه الثابت بتاعه ضعيف هذا خلل موجود في الموضوع نفسه موضوع عندنا خلل كبير برضك الاخ محمد عجز الموازنة موضوع المستشارون اللي ملهمش لازمة في الوزارات بياخدوا 18 مليار جنيه مستشارين سنويا بدون ايه بدون فوائد على الموازنة عند عجز الموازنة عندنا عند الصناديق الخاصة في مصر قيمتها 1272 مليار جنيه صناديق خاصه بره الموازنه اعراض الموازنه كده بره هذه الامور كلها هذا كله
في رقباتكم
كمجلس الشعب لجنه الخطه والموازنه الان بتعد موازنه جديده للبلد نفسه تراعي هذه الامور تقليص العجز الموازنه ضم الصناديق الخاصه زياده حذف النفقات الاسرافيه الموجوده في الوزارات وان شاء الله الموازنه تصدر قريبا باذن الله خاصه بلجنه ايه دي الامر الاخر الناس بنقول يا اخوانا احنا ما زلنا الان مجلس الشعب ليس معنا حكومه الان نضغط على الحكومه للاصلاح لتصلح الذي لا يصلح في الحكومه نقول له ايه تنحى استجواب ثم ايه ثم تنحي حتى يتم تشكيل حكومة تكون قادرة من كل فئات الشعب ومثل حقيقة الشعب تكون قادرة على إدارة البلاد والخروج بها من هذا المأزق الذي
هو فيها. عموما كنصيحة سريعة بلدي كده بالبلد يا أخي محمد، لاحظوا ان الشعب فاهم جدا وعارف العيوب وعارف الإصلاح ومش شايف مبررات للتأخير. يعني نصيحة أخوية أو
احنا عرضنا
التأخر فيما هو الحزب معلوم.
الحزب عرض على الحكومة عرض الان عرض على تحمل مسؤولية. احنا عرضنا ان احنا جاهزين لتحمل المسؤولية.
ما برضو مش ده انا ماليش دعوة مش معنى ان انت قلت انا عاوز اعمل ممكن اعمل حكومة ائتلافية والدنيا متأخرة. خلينا نقول في الاخر احنا عاوزين انتوا دوركم كمجلس شعب اعملوه بالسرعة. احنا صحيح احنا مستعجلين وانتوا ادائكم احسن من المعدل المعتاد، لكن نتيجة واجب الوقت والاحتياجات والمشاكل معروفة والحلول. الوقت انت اي مواطن لو ركبت ميكروباص وما قلتش وسمعت الناس بيقولوا ايه هيحلوا لك مشاكل كتير.
والله سعادتك انا نحن نلمس ان كل يوم تأخير في هذه ونهج الحكومة كل يوم خطوة الورق.
طيب دكتور دكتور
الشيخ كان عنده سؤال وانت وعدته انه يكمل.
السؤال صح.
اتفضل سؤال.
لما سأل
طيب نعم ماشي. اسأل ما هو خد الوقت المطمح محمد.
اتفضل
اللي حضرتك بتباركم يعني سلطة تشريعية من منظور شخصي فردي ومن منظور جماعي. هل تعتقد ان اي قرار للسلطة التشريعية سيكون له التأثير الفعلي
قوة التنفيذ يعني
السلطة التشريعية؟ نحن الآن نؤدي دورنا كاملا بإذن الله. ليس علينا ضغوط خارجية ماشي، ولا نستجيب لأي ضغوط، ولا يجرؤ أحد يؤثر علينا كضغوط
حتى مهما كانت
المنازعات
الداخلية زي ما بنشوف.
لا حضرتك المجلس الآن متناغم جدا. وجود بعض المعارضات التي تراها الآن هذه ميزة عاملة زي الشطة في الإيه في الطعام بس توابل بس التوابل في الطعام بس، لكن الاجمالي على المجلس
نفسه الشطه ممكن تتعب في البطن.
لا التوابل لا صحيح هاخدها الدكتور يعني صحيح التوابل هذه تعطي ايه تعطي طعم اخر للمجلس. لكن في تناغم شديد والجميع الان فعلا داخليا حريص على انجاز هذه المهمه ولا يقبل. يكفي الان الوزير الداخلية يحاسب، رئيس الوزراء
احنا عموما يحاسب الميه تكذب الغطاس. خلينا نقول
ان شاء الله
هيعود متوترين. نحن متوترون وعاوزين نشوف ثمره. دكتور كمال مدير الامن الوطني عنوان بيقول مدير الامن الوطني بيقول عرفنا الله والخف، لكن القضيه عاوزين متى ياتي من يقول سنحاسب المخطئ. لانه طيب ما هو الله والخوف ده ما احنا عارفينه زي ما قلت اي سواق يركب في اي ميكروباص هيقول لك مين هم الله والخوف. لكن السؤال مين هيحاسبهم؟ هل هيتم محاسبه المخطئ المقصر ولا هنفضل يعني بن بن بنلعب لعبه الكراسي الموسيقيه في الخطا نتبادل الخطا وكله مش هيحاسب كله وتعدي؟
بالتاكيد الدفع الى المصلحة العامة والمحاسبة موجودة، انما احنا في مرحلة انتقالية لم تكتمل فيها الاجهزة الدستورية، لذلك لابد ان يكون هناك ثغرات كبيرة. الناس اللي بتصلح والشيخ يعني في هذا كيف انه عنده مفاسد كتير، يعني مبارك ونظامه ساب البلد خربان والمفاسد كثيرة. انت كراجل بتفكر تفكير بنائي عشان تبني البلد بتسعى الى مثلا دفع اكبر المفسدتين تحقيق اكبر المصلحتين، عندك اولويات، عندك ايضا قوة ضاغطة هل تدخل معها في صراع مستمر وصراع قوي وتكسير عظام، ولا في فرصة انك يعني تحافظ على البلد وما الى ذلك. انا اخشى ان اللي اكتشفنا الله والخافي ده بعد شوية يقول ولكن يده في امريكا ويده في طنطا وايد هنا ومش عارفين نجتمع عليه، هرب مننا ساب من الغربال زي المية، يعني هيطلع
بعدين بشيء. بعد اذنك اشار الاستاذ نبيه الوحشي القضية مهمة. اذا كان الاجانب نتيجة ضغوط او نتيجة توازنات او حتى عشان هاخد منفعة مقابلة هافرج عن مصريين مسجونين. طيب الشق الاخر من القضية المتهمون المصريون هنعمل معهم ايه؟
قبل ما
هنسيبهم برضو على
قبل ما
من اجل الورد يتسئل علق.
انا كنت اتمنى حد في المجلس العسكري او في غيره يطلع يقول احنا بنتفاوض ونشوف المصلحة فين. ما سمعش من هيلاري كلينتون. عيب. طيب. عيب على المسؤولين ايا كان في اي موقع ان انا كمواطن افهم من هيلاري كلينتون وابتدي اثق فيها وما ثقش في الرؤساء والمسؤولين. كنت اتمنى ودي الشفافية اللي يجب انها تكون موجودة.
نتمنى ذلك.
الوقت يفلت منا
كتير. دكتور زكي اخر سؤال. عامل بالاسماعيلية يصور فتاة وهي عارية اثناء اجراء عملية زايدة دودي. قيم الاخلاقية جالها مغص فعندها الزايدة هوب بدخلوها العمليات فواحد صورها
عود الى على بدء
بدأنا بالاخلاق
يعني والاخلاق لا تنتهي على الاطلاق. هذا الرجل منزوع الضمير منزوع المشاعر منزوع القلب. هذا الرجل اقوى من الشيطان. شيطان الجن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب. اما شيطان الانس فهو مدمر لا خلاق له على الاطلاق. ماذا كان يريد يعني او لماذا فعل هذه الفعلة الشنيعة والجريمة؟ هذا ينبغي ان الناس بتخاف من يقولك ايه ده الاسلاميين هيعملوا الحدود. الحدود دي لا يخاف منها الا الذي يفعل الجرم في حد ذاته
واللي ناوي
مريضة.
نعم.
هل هو يرضى حد يصور امه ولا اخته ولا
لا اذا كان بهذه الطريقة وقد
معتل نفس.
طيب يعني. نختم برسائلنا القصيرة. دكتور زكي تقول لي مين ويحك؟
ويحك يا من لا تفكر في ان ترفع مصر الى العلا وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة. كفاكم تعويق وكفاكم يعني استهزاء بهذا البلد العظيم.
شكرا جزيلا مهندس محمد. تقول لي مين ويحك؟
ويحك لكل من يهدم ولا يبني، لكل من يخرب ولا يعمر، لكل من يظن أن يد العدالة لن تطاله، فأقول له ويحك تطالك يد العدالة في يوم من الأيام إن شاء الله.
سريعا إن شاء الله.
إن شاء الله.
عاوزينها تبقى سريعا.
إن شاء الله بإذن الله.
مش يوما ما.
سريعا إن شاء الله. أكثر
طيب.
سريعا.
دكتور كمال الباوي تقول لي مين ويحك؟
ويحك يا من تقبل ضغوط من الأمريكان ولا تعرف ثرواتك البشرية والمادية والطبيعية ولا تثق في قدرة الله وفي ثم في قدرة هذا الوطن العظيم.
خلينا برضو بقى عشان نبقى يعني بالقرآن والسنة احنا ننتظر شوية لعل عنده عذر لعله عنده مبرر بس نطلب منه الشفافية زي ما انت قلت. يعني ممكن يكون الصفقة بالنسبة لنا رابحة يعني هناخد منافع ومصالح اكثر من ما كنا نحطهم في السجن ومعنى السجن عظيم. لكن
يا استاذ سمعنا الاستاذ نبي قال لك الطيارة في المطار هل طيارة عمر عبد الرحمن في مطار نيويورك عشان نطلع نستقبله؟
هنشوف.
كنا نود ان نسمع الخبر.
نحن قليلا
خلاص
خلينا 48 ساعة ننتظر.
طيب ماشي.
طيب الشيخ زكي
ماشي.
ما احنا اصلا انت احسن لك ما انت نفسك تبقى انا نفسي يبقى ابني حلو واخويا حلو واختي مش عاوز ما هو في الاخر اهلي.
يلا
تقول لي مين سكلتك امك يا شيخ؟
سكلتك امك يا من يطرد الحب من قلبك ومن مشاعرك ومن ضميرك. سكلتك امك يا من تبيت وانت ظالم للبشر.
الله
جزاك الله خير. ده شغل المشيخة بقى ده بقى.
اصولها دي.
مهندس محمد تقول لي مين سكلتك امك؟
سكلتك امك هي مش شتمة بقدر ما هي ملاطفة او مداعبة او تحذير بسيط عتاب رقيق. فاقول سكلتك امك لكل مواطن لا يفضل مصلحة بلده على مصلحته الشخصية.
على الأقل كله يحترم المصلحتين. يعني مش هنقول له يعني
مصلحة البلد أولا، مصلحة مصر أولا، ثم مصلحتي فين؟ مصلحة مصر ستعم علي وعلى كل الناس.
جزاك الله خير دكتور كمال. تقول لي مين ساكلتك؟
هي لها المعنيين، المعنى اللي قالك محمد واللي أشار إليه الشيخ زكي يعني. فأنا أقول المعنى بتاع الشيخ زكي يعني ساكلتك أمك يا من تدافع عن مجرم في المحكمة. ها؟ ولقاء دريهمات تخفي جرائمه وأنت تعرفها.
مش دريهمات ده دولارات مش صغيرة، مش عايزة أطلال تصغير دي أطلال وتصغير، إنما واضح إنها تكبير، عايزة تكبير ده دي دراهم.
هو يداعبها يداعب الدراهم.
دكتور زكي تقول لمين من أنتم؟ من أنتم؟
من أنتم يا من تريدون بمصر الضرر؟ من أنتم يا من تريدون بالإسلام كل ما يشوهه؟ من أنتم يا من لا تقرؤون ولا تفهمون وتهرفون بما لا تعرفون؟
شكرا دكتور زكي. مس محمد تقول لي مين من أنتم؟
من أنتم يا من تريدون أن تنقلبوا على الثورة؟ من أنتم يا من تريدون أن تشوهوا الثورة التي احترمها العالم؟ من أنتم يا من لا تريدون الخير لمصر؟ إن شاء الله لن لأن من أنتم هذه تعني أنكم لا تساووا شيئا حتى تصنعوا ما نحذركم منه، فلن تستطيعوا أن تشوهوا ثورتنا ولا أن تهدموا بلدنا، فإن شاء الله محفوظة بأمر الله عز وجل.
شكرا جزيلا. دكتور كمال،
من أنتم يا من تهدمون الأخلاق كل يوم؟ من أنتم يا من تظنون أن حياتكم أبدية؟ من أنتم يا من لا تخافون الله وتتقوه؟
جزاك الله خيرا. دكتور زكي تقول لي مين خسئتم أو خسئت أو خسئتي؟
خسئت يا من تقف وحيدا لمصلحة نفسك فقط. خسئت يا من لا تفكر في إعمار بلدك. خسئت يا من تسهر الليالي في فوضى وفي موت الضمير وموت القلب.
جزاك الله خيرا. سمعت محمد تقول مين خسئت أو خسئت؟
خسئت يا بشار الأسد. خسئت أيها المجرم الذي يزهق الأرواح، الذي انعدم فيه الضمير. خسئت، وأنا لا أذكر يعني كنت أود أن أقول خسئت يا إسرائيل، خسئت يا أمريكا، ولكن الذي يستحقها أولى من أمريكا وإسرائيل هو هذا الرجل الذي يحسب على الإسلام وهو يعني مجرم فاق ضرره أكبر من أي إجرام. اليهود لم يقتلوا من فلسطينيين في انتفاضتهم يعني ربع ما قتل هذا المجرم من شعبه، فيعني يعني نستخسر خسئت في احد غيره، لا يستحقها الا هذا المجرم بشار الاسد.
شكرا جزيلا. دكتور كمال، خسئت هتقول لي مين؟
خسئت يا من لازلت تحافظ على سايكس بيكو ولا تسعى لوحدة الامة.
جزاك الله خيرا. دكتور زكي تقول لي مين كفاك؟
كفاك ظلما يا من تعشق الظلم. كفاك بهرجة وانظر إلى هذه الثورة، فهي ثورة تغيير وثورة خير وثورة بركة. كفاك هجوما لها وكفاك ما تصنع لها من مضادات.
جزاك الله خيرا. أنت محمد تقول لي مين كفاك؟
أقول لرجال الأعمال الذين يسعون الآن من أعوان النظام السابق إلى تخريب البلاد وإلى عرقلة الثورة كفاكم ما أخذتم. وأقول لرجال أمن الدولة الذين يتحولوا من كما يظن أنهم سادة إلى مواطنين عاديين أقول ويريدون أن ينقلبوا على الثورة ويدبروا الأفاعيل للبلد الآن وهم ضرعاء فيها، أقول لهم كفاكم. وأقول لرموز الحزب الوطني كفاكم ما حكمتم البلاد وذهبتم بها إلى الهاوية، كفاكم هذا المثلث النكد الذي يريد أن ينقل مصر أو ينقل مصر، أقول لهم كفاكم. البلد شبعت منكم 60 عاما أو 59 عام، شبعت منكم البلد ومن فسادكم، فكفاكم.
جزاك الله خيرا دكتور كمال الباب.
كفاك تمارضا يا مبارك. بس
طيب. دكتور زكي تقول لي مين جزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا؟
جزاكم الله خيرا يا من تبيتون مؤمنين لمصر ومؤمنين لأهلها، جزاكم الله خيرا يا من تريدون ان تصنعوا الخير وان تصنعوا الامل وان تصنعوا البسمة على كل شفاه المصريين.
جزاك الله خيرا. مهندس محمد.
اقول جزاك الله خيرا لكل مصري ساهم في استقرار البلد. جزاك الله خيرا اقولها للفلاحين الذين يعانون اكثر ما يعانون في هذا البلد ولم يستفيدوا شيئا. الفلاحين الذين لا مظلة اجتماعية ولا مظلة صحية لهم، ورغم ذلك لم يقطعوا طريقا ولم يقطعوا عملا ولكن ساهموا في استقرار البلد، فأقول لهم جزاكم الله خيرا على تثبيتكم الأمن في البلاد.
شكرا جزيلا، نصيحة طيبة وأنا بضم صوتي لصوتك. ربنا يوفقك. تفضل دكتور كمال.
جزاك الله خيرا يا من علمتني الأدب والأخلاق. جزاك الله خيرا يا من أعدتني إلى مصر أيها الثائر الجميل.
جزاك الله خيرا. مين هيدعو لنا؟
شيخ
فضل الشيخ
أستاذنا كلنا
شيخنا العزيز
كلكم مشايخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين. اللهم اجعلنا مستمسكين بكتابك وبسنة نبيك. اللهم اجعلنا مستمسكين بكتابك وبسنة نبيك. اللهم انتقم من الظلمة والظالمين. اللهم انتقم من الظلمة والظالمين. اللهم انتقم من الظلمة والظالمين. اللهم امنن علينا بمنة من عندك وبرحمة من كرمك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الغني الكريم، أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم أكرمنا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا يا رب العالمين. اللهم أنقذ أهل سوريا من هذا الرجل المجرم يا رب العالمين. اللهم أنقذهم يا رب العالمين. اللهم قوهم يا رب العالمين. اللهم قوهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، أذلاء فأعزهم، جياع فأشبعهم، عراة فاكسهم يا رب العالمين. اللهم إنا نتضرع إليك، نستغيث بك، ندعوك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا رب رد علينا بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الطغاة المجرمين. اللهم من يريد للإسلام دمارا فعليك بدماره. اللهم احفظ مصر وأهلها في حرز من أمانك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، وارزقها الرزق الحلال، الرزق الطيب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين، وابعد عنه الطغاة المجرمين الظالمين المستكبرين. اللهم من يريدها بسوء فعليك به يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة النبي الأمين، ومتعنا بنور وجهك الكريم، ومتعنا بنور وجهك الكريم، ومتعنا بنور وجهك الكريم. اللهم آمين آمين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين.
آمين آمين عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.